الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله تعالى في هذا المخيم المبارك، وسيلقي علينا كلمة بعنوان السلفية بين الإفراط والتفريط. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه لإلقاء هذه الكلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا لإلقاء كلمته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 16 من شهر صفر لعام 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في دولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين برحمته وأرحم الراحمين، في كلمة بعنوان السلفية بين الإفراط والتفريط. إن السلفية هي دين الحق وهي دين الهدى، والمراد بالسلفية أي اتباع السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم ممن ساروا على طريقة الصحابة في فهم الكتاب والسنة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم الجماعة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دلت هذه الآية على أنه لا بد من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، ومثل ذلك قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: فإن لم يؤمنوا كما آمن الصحابة فقد ضلوا. فإذا لا بد من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي، وهذا هو الشاهد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يقول الإمام ابن القيم: شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنجم، وشبه الصحابة به، لأنه بالنجم يقتدى ويهتدى. فالنجم إذا تأملتم إخواني عن طريقه يهتدى إلى الطرق، وبالنجم أيضا ترجم الشياطين ويحفظ الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شبه نفسه بالنجم وشبه صحابته به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد بين هذا أئمة السنة، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول اعتقاد السنة برواية عبدوس بن مالك قال: أصول السنة عندنا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. والإمام أحمد في هذه العقيدة لا يحكي عقيدته هو، بل يحكي العقيدة التي أجمع عليها السلف. ومن ذلك أيضا ما روى الأجري في كتابه الشريعة عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. ويقول شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين. تنبهوا إخواني إلى كتاب وسنة مع اتباع سبيل السابقين. قال وسبيل السابقين أو الأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا لا بد من كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة. وهؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المرصورة. فقد ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث حديث الافتراق سواء جاء من حديث معاوية أو من حديث أبي هريرة عند الترمذي لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث رواه ما يقرب من 16 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك توارد الأئمة على تصحيحه وعلى بيان صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح الحديث الترمذي في جامعه وكذلك اللالكائي في اعتقاد السنة والبيهقي في كتابه المدخل. بل والزركشي ذكر عبارة تدل على أن العلماء متواردون على تصحيحه. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حديث مشهور وأنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد بحث هذا الحديث بحثا نافعا الإمام المجدد محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وبين توارد العلماء على تصحيحه. وخطأ ابن حزم لما ضعفه وبين أن صاحب العواصم والقواسم لما ضعفه في أحد كتابي الأم العواصم والقواسم وفي الروض الباسم صححه أي تناقض قوله أعني ابن الوزير صححه في كتاب وضعفه في كتاب. أما ما عداهم من العلماء فإنهم متواردون على تصحيحه. ثم مما ينبغي أن تعلموا إخواني أن أهل البدع في هذا الزمان قد تسلطوا على هذا الحديث تضعيفا لأن دينهم قائم على التجميع وعلى عدم الولاء والبراء في السنة. وهذه هي بدعة عصرنا فإن لعصرنا بدعا منها عدم الولاء والبراء على السنة. وهذه بدعة خطيرة للغاية ينبغي أن يفقهها أهل السنة السلفيون وأن يعرفوا هذه البدعة وأنها من بدع عصرنا العظيمة التي يراد من ورائها إسقاط السنة إما بقصد أو بغير قصد. لذا قال حسن البنا في القاعدة المنارية لما قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قد يظن بعض الناس أن حسن البنا يذكر هذا فقط فيما يسوق فيه من المسائل. وهذا خطأ لأن حسن البنا نفسه قد فعل هذا حتى مع الرافضة. فقد كان يجتمع اجتماعات مع الكاشاني ولما سأله إمة المسانع أو الضيبي قال نجد الكلام كثيرا فيما يتعلق بالشيعة فأعطي لنا كلاما مختصرا في ذلك. فقال حسن البنا نحن وهؤلاء نجتمع في إله واحد ورسول واحد فالخلاف بيننا وبينهم في فروع المسائل لا في أصولها. وقد كفأه الرافضة على هذا فجعلوا في إيران دولة الرفض التي أسأل الله بقوته والقوي العزيز أن يقر عيننا بكسرها وبزوال هؤلاء الرافضة. إنه سبحانه القوي العزيز والمحب لأوليائه ومن أعظم أوليائه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأله سبحانه بحبنا لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقر عيننا بزوال دولة الرفض إنه القوي العزيز. هؤلاء الرافضة قد كافأوا حسن البنا بأن جعلوا في إيران شارعا باسم حسن البنا. وقد رأيت بعيني طابعا فيه صورة سيد قطب عندهم طابع بريدي بصورة سيد قطب لأنه سباب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سباب لبعض الأنبياء كما سب موسى عليه السلام وسب سليمان عليه السلام ونبذ داود عليه السلام وكفر أبا سفيان إلى آخر كلامه الفاجر عليه من الله ما يستحق. فالمقصود أن بدعة عصرنا إماتة عقيدة الولاء والبراء مع الكفار معذرة مع أهل البدع، بل صدقوني أنهم توسعوا في ذلك حتى مع الكفار. فقد كان حسن البنا مجتمعا في مجلس فتكلم فأثير كلام كثير على اليهود، ثم قال: مما أحب أن أبينه إن خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا، وإنما خلاف على أرض. إذا أمات عقيدة البراء حتى مع الكفار. وقد ذكر هذه العبارة محمد الغزالي، وأيضا يوسف القرضاوي، ثم سلمان العودة، وأيضا هذا ياسين من اسم أحمد ياسين اللي كان في حماس، رأيت له مقابلة وكلاما قرر في هذا الكلام أن العداء مع اليهود ليس عداء دين وإنما عداء أرض. فهم إذن أماتوا عقيدة الولاء والبراء. أما أهل السنة فيبينون أن العداء مع هؤلاء عداء دين وليس عداء دنيا، كما قال سبحانه: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالحب والبغض في الله، فيعادى الرجل لمخالفته لشريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحب بقدر تمسكه بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويحاول هؤلاء أن يلبسوا على هذا الأصل. يقول يوسف القرضاوي: كيف تقولون إن العداء لأجل الدين والشريعة جازت الزواج من الكتابية، ولا بد أن يحصل في التزاوج في الزواج منهم لا بد أن يحصل ألفة ومحبة، كما قال سبحانه: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فيقال ما قاله أهل العلم، وهو أن هناك فرقا بين الحب الديني والحب الطبعي. يحب الرجل زوجته لأنها زوجته، ويحب أباه وإن كان كافرا لأنه أبوه، ويحب عمه وإن كان كافرا لأنه عمه. وقد بين هذا بعض أهل العلم كابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فإن أحد القولين في تفسير هذه الآية المراد به عمه صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن كثير: كيف أثبت المحبة له وهو يعاديه ويبغضه؟ قال الجواب على ذلك: إن هناك فرقا بين الحب الديني والحب الطبعي، وهذا راجع إلى محبة عمه محبة طبيعية لا محبة دينية. وذكر نحو من ذلك ابن حجر في شرح البخاري، وأيضا الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد. فلا بد أن ينتبه لمثل هذا. قد يقول قائل: أليس هذا تناقضا؟ يقال ليس. قد يقول قائل: أليس هذا تناقضا؟ فيقال: ليس تناقضا، وهذا كمثل الدواء الكريه، فإنك تحبهم من جهة نفعه وتبغضهم من جهة كراهة طعمه أنه مر، فاجتمع في الشيء الواحد حب وبغض، إلا أن الحب يكون من وجه والبغض يكون من وجه. بعد هذا إخواني يقال إن حديث الافتراق لم يأتي بشيء جديد. لنفترض إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بحديث الافتراق، فإن مدلوله موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. اللهم الذي فيه وليس موجودا في بقية الأحاديث هو ذكر عدد الفرق الضالة، العدد، والعدد أمره سهل. أما بيان أن أهل الحق فرقة واحدة وما عداهم فرق ضالة، وأن سبب التفرق راجع إلى الشبهات أي إلى البدع لا إلى المعاصي الشهوانية، هذا موجود في أحاديث أخرى. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال: هذه سبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها. وقال عن صراط مستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دل هذا على أن أهل الحق طائفة واحدة، وما عدا ذلك فهم طوائف كثيرة ضالة. ويدل ذلك الحديث المتواتر ووصفه بالتواتر شيخ الإسلام ابن تيمية باقتباسات مستقيم، وكذلك السيوطي، وهو الحديث الذي جاء من رواية المغيرة ابن شعبة وسعد ابن أبي وقاص وعقبة ابن عامر وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثوبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. كم طائفة إخواني؟ طائفة واحدة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله برحمته أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه الرحمن الرحيم. فأهل الحق طائفة واحدة، هذا يدل على أنهم فرقة واحدة، ليسوا فرقا، وأن المخالفين فرق، كما تقدم في حديث ابن مسعود. وأيضا في هذا الحديث إشارة إلى أن الحق طائفة، وما عدا ذلك طوائف أخرى متعددة. ومما يدل على أن السبب الافتراق يرجع إلى البدع وليس إلى المعاصي الشهوانية أمران. أما الأمر الأول ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رمى الخمسة إلى النسائي، وصح الحديث البزار وابن عبد البر وابن نعيم، وحسنه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وصححه أو حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، من حديث العرباض بن سائدة قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا في بيان إلى الافتراق والاختلاف. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. انتبه، قالوا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا إشارة إلى أن سبب الخلاف يرجع إلى أي شيء؟ إلى البدع. قد يقول قائل: في الحديث قول كلها في النار، وهذا الحديث ليس فيها تصريح بالنار، فيقال المراد بالنار أنه ليس كفارا، وإنما يستحقون العقاب بالنار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه السنة، وذكر هذا أيضا الشاطبي في كتاب الاعتصام، قالوا: هذا مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فوصف النار لهم أي أنهم من أهل الوعيد، مستحقون للنار، لأنهم كفار. يقول ابن تيمية من هذه السنة: وأجمع العلماء على أن هذه الطوائف ليست كلها كافرة، إذا ليست كلها مخلدة في النار، وإنما هؤلاء هم أهل بدع. وما يؤكد على أنهم أهل بدع وأنهم مسلمون لكنهم أهل بدع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72، كلهم يهود وكلهم نصارى، قال: ستفترق أمة 73، وكلهم ماذا إذن؟ كلهم مسلمون لكنهم أهل بدع ضلال. إذن سبب الافتراق يرجع إلى ماذا؟ إلى البدع، لا إلى المعاصي الشهوانية. إذا تبين هذا، إذن حديث الافتراق لم يأتي بشيء جديد. وما يسعى أهل البدع في تحقيقه وهو تضعيف هذا الحديث إما رواية أو دراية، فإنه سعي فاشل خاسر يرجع عليهم بالفضيحة، لأن الأدلة متواترة في بيان هذا الاعتقاد. وأسوى السلف مجمعون على هذا، يجمعون على تضليل الضالين وعلى أنهم مبتدع وعلى أنهم يعادون. ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذا أصل في هجران أهل البدع، وهذا لم يقل في أصحاب المعاصي. لذلك أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر، الأصل في أهل البدع أن يهجروا، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا غلبت المصلحة. ويدل على هذا الأصل حديث عائشة المتقدم وإجماع السلف، حكى إجماع أبو عثمان الصابوني والإمام أحمد العقب في أصول السنة وغيره، معلم المدين في عقيدته والرازيان في عقيدتهما وغيره من أئمة السنة. أما أهل المعاصي والذنوب، الأصل ألا يهجر الفساق إلا إذا اقتضت المصلحة لذلك، من وقع في معصية الأصل لا يهجر إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. والأصل فيه، ومما يدل على جواز هجران من عنده معاصي وذنوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، والحديث أخرجه الشيخ من حديث كعب، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أصل ينبغي أن يفقه وأن يعرف. إذا تبين هذا، فأهل السنة أيضا هم الجماعة، لا لكن ما معنى الجماعة؟ الجماعة يا إخواني، الجماعة تطلق ويراد بها أحد معنيين، إما الاجتماع على ولي الأمر أو التمسك بالحق والهدى. وأنا أتكلم عن الأخرى، وقد أشار إلى هذا الخطابي في كتاب العزلة، قال الفرقة أو قال الافتراق نوعان: افتراق أبدان وهو الافتراق على ولي الأمر، أو أديان وهو فعل أهل البدع. ويدل ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود خرج للألكاء وغيره أنه قال: أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. جعله الجماعة مع كونه واحدا لأنه متمسك بالسنة. إذن يا إخواني، إذا تبين ما تقدم فلا بد من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، ومن كان كذلك فهو سلفي. ولو أطبق ولو تكاثر كلام الناس على أنه ليس سلفيا، ومن لم يكن كذلك فليس سلفيا، ولو قال من قال إنه سلفي. فالعبرة هو العلم الذي يبين الناس. فالسنة والسلفية صراط مستقيم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومما يندى له ويتأثر له أنه حصل في بعض المنتسبين للسلفية إفراط وتفريط وغلو وجفاء، وهذا ليس راجعا إلى أفعالهم، بل للأسف ارتقى من كونه فعلا لهم إلى أن أصلوا لذلك. وأنا أريد أن أنبه كلا أمر، أنا لا أتكلم عن الشدة في إطار السلفية، فإن هذه محمودة إذا كانت بحق، وبما أنها في إطار السلفية فهي بأي شيء بحق، بل أئمة السنة امتدحوا بهذا بأن عندهم شدة على أهل البدع، كما قيل في حماد بن سليمان ونعيم بن حماد الخزاعي والدارمي عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. أنا أتكلم عن الغلو والشدة التي تخرج عن إطار السلفية، وفي المقابل أن أتكلم عن جفاء وتفريط، أتكلم أيضا عن جفاء خارج عن إطار السلفية. أما لو كان الرجل متساهلا وهو في إطار السلفية، فهذا بما أنه سلفي يقال تساهلك هذا بما أنه في إطار السلفية لا يضلل به الرجل، وإنما الذي يضلل به، لكن قد يخطأ يقال أو يقال عندك قصور شد، لكن الكلام على التساهل الذي يخرج عن إطار السلفية. فهذا يا إخواني يتصور بمقدمات وبأمور. قلت لك المقدمة الأولى: الحكم في معرفة السنة والسلفية الكتاب والسنة، الوحي، العلم، ليس الحكم زيدا ولا غيره، وإنما الحكم هو العلم. أنا أريد أن أقول إنك لست سلفيا، علي أن أثبت ذلك. وأريد أن أقول إنك سلفي، طيب ما دليلك على ذلك؟ أبين لي الدليل. الرجل عنده طوام تقتضي أن يخرج من السلفية، يقول لك: لا، لأجل كذا وكذا. يقال الذي يحكم الناس ويضبطهم ما هو العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن يعرف إخواني أمر مهم للغاية، وهو أنواع المسائل المختلف فيها. وهذا أمر بدهي، لكن للأسف في زمن الغربة أصبح مشكلا، وهذا من غربة الدين. والله يريد غربة الدين، يريدها إرادة كونية لا شرعية، لكن مما يورث الأنس والفرح والسرور لأهل الغربة ما خرج مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال في حديث أبي هريرة: فطوبى الغرباء. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. في هذا الحديث أنسة لأهل الغربة من جهتين: الجهة الأولى شبههم بالأوائل، الله أكبر، أن تشبه بالسابقين الأولين، والله أمر عظيم للغاية. والله إن لسان حالك تقول: فليغضب من يغضب بما أنني أشابه السابقين الأولين. لكن أسأل الله أن يجعلنا كذلك يا رب العالمين، رحمة ورحمة الرحمن. الأمر الثاني، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالمنزلة الطيبة في الجنة، لما قال: طوبى للغرباء، صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا إخواني، لابد أن نعرف أنواع المسائل المختلف فيها. المسائل المختلف فيها نوعان، نوع يسوغ الخلاف فيه ونوع لا يسوغ الخلاف فيه. النوع الذي يسوغ الخلاف فيه تسمى بالمسائل الاجتهادية، والنوع الذي لا يسوغ الخلاف فيه تسمى بالمسائل الخلافية. طيب ما ضابط هذا وما ضابط هذا؟ انظر إلى ما عليه السلف الصالح، إن اختلفوا يقال خلافا، إن اختلفوا كان الخلاف بينهم معتبرا، بما أنه وجد خلاف بين السلف الصالح ليست المسألة إجماعية، فتقول إن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، الخلاف فيها سائغ وتسمى المسائل الاجتهادية. النوع الثاني المسائل لا يسوغ الخلاف فيها وتسمى بالخلافية، ضابطها انظر إلى ما عليه السلف الصالح. ذكر هذا إمام الدنيا والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر في كتابه بيان الدليل بطلان التحليل، وأيضا ابن القيم في علام الموقعين وبمفلح الآداب الشرعية، وأشار له النووي شرح مسلم وابن مظفر السمعاني في كتاب القواطع. قال ابن تيمية انظر إلى ضابطين، أن يصادم النص من كل وجه أو ينظر ما عليه السلف الصالح، إن ألا يخالف إجماعا قديما. فإذا انظر للمسائل، يأتيك إنسان يقول أكل لحم الجزور لا يسوغ الخلاف فيه، تقول ننظر، رجعنا لكلام السلف الأولين من العلماء الأولين، وجدنا في المسألة قولين، يقول إذن هذه ما يسوغ الخلاف فيه. قال وما يدريك؟ تسأل تقول ما قال بهذا الشافعي أنه لا ينقض الوضوء؟ ما قال بهذا مالك؟ يقول بلى. قال إذن نقول أنه ينقض الوضوء، والذي يقول ينقض الوضوء قوله شاذ، تقول قال به أحمد وقال به إسحاق، فالمسألة فيها خلاف بين إيش؟ السلف. إذا تكون مسألة اجتهادية، الذي يضبطنا العلم للعواطف للحماسات، وإنما العلم. يقابل هذا المسألة لا يسوغ الخلاف فيها، قال واحد والله تأويل الصفات، تأول صفة، قال بخروج على السلطان. الآن مصر، الآن يصر السروريون والإخوانيون والجهمانيون على القول بالخروج على السلطان، وأن في المسألة خلافا. يقال هذا كتب أهل العلم بيننا، قد قرر السلف أنه لا خلاف هذه المسألة، وأن الخلاف كان قديمة ثم انعقد الإجماع على خلافه، ولذلك بدعوا من خالف. والذي حكى الجماع في المسألة إما بالنص أو بالطريقة والتأصيل. أما النص فابن تيمية في منهاج السنة قال واستقر قول هذه السنة على عدم جواز خروج على السلطان، والنووي في شرح على مسلم قال وانعقد الإجماع بعد ذلك، قرر أن فيه إجماعا. وابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح في تهذيب التهذيب قال وبعد ذلك انعقد إجماع أهل السنة، خلاص المسألة ما فيها خلاف. أما من فعل ذلك يعني من فعله ومن صنيعه، الإمام أحمد وأئمة السنة وعلي المديني والرازيان والبخاري وعد من شو أبعث ما الصابوني، هؤلاء ذكروا أن من خالف ذلك قال بخروج فهو مبتدع. إذن عندهم مسألة يسوغ الخلاف فيه ولا لا يسوغ؟ لا يسوغ الخلاف فيه. فإذا كذا قال رجل إن الخروج على السلطان يسوغ الخلاف فيه، هذه اللي يبوها أصلا تخلي يجبون بالشيحار، يقول إذا قال يسوغ الخلاف فيه تقول ماذا؟ انظر إلى كتب أهل السنة وما يقول أهل السنة. هذا ضابط مهم وأمر مهم لابد أن يضبط، حتى لا يستطيل بعضنا على بعض. الضابط المقدمة الثالثة، لابد أن نعرف إخواني متى يبدع الرجل، متى أقول فلان مبتدع، متى؟ هذا ضابط مهم لابد أن يعرف. وهذا الضابط تكلم عليه الشاطبي في الاعتصام وابن تيمية في المجلد الأخير مجموع الفتاوى. قال الشاطبي في الاعتصام إذا خالف الرجل أهل السنة في أمر كلي، ما معنى كلي إخواني؟ يعني قاعدة تحت جزئيات تحت أفراد، فإنه يبدع. إذا قال رجل أنا وأول الصفات الفعلية يبدع، لأن أول الرضا والمحبة والغضب إلى آخره. إذا قال أنا لا أدعو للتوحيد حتى لا أنفر المدعوين، هذا يبدع، خالف في أصل، بخلاف لو لم يدعو مرة واحدة قال لا أدعو هذه المرة. إذا قال أنا لا أعادي أهل البدع يبدع، خالف السنة في أصل كلي. وعلى هذا إيش؟ وعلى هذا فقس. الضابط الثاني ذكر الشاطبي إذا خالف جزئيات كثيرات، لكن هذا الضابط كأنه والله أعلم يرجع إلى الأول، لأن المراد به أمر، لأن إذا خالف جزئيات كثيرات يدل على أنه مخالف أمر كلي. والضابط الثاني وهو ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يخالف أهل السنة في أمر اشتهر الخلاف فيه، اشتهر مخالفة الكتاب والسنة وما عليه السلف، يعني من أقوال أهل البدع المشهورة. فمثل هذا من خالف فيه بدع ويضلل. فمن قال بخروج على السلطان فهذا وإن كان جزئيا لكن اشتهر الخلاف بين أهل السنة والبدع، فماذا يفعل معه؟ يبدع، كما بين ذلك الإمام أحمد، ومن تكلم في بين ذلك الإمام أحمد في تضليل والتحذير من حسن بن صالح، وقبله سفيان الثوري، والحسن بن صالح إنما كان يرى السيف ولم يخرج ومع ذلك ضللوه. بل من تكلم في صحابي واحد بدع وضلل، قال أحمد، وذكر هذا أحمد عن أهل السنة في أصول اعتقاد السنة برواية عبدوس بن مالك. وعلى هذا إخواني، بل إن أهل السنة بيّنوا أنه مجرد يرى الخروج أنه يبدع إذا رأى السيف، وذكر حرب الكرماني، حرب إسماعيل، حرب ابن إسماعيل الكرماني عن أئمة السنة، أنه نقل عن أربعة وبيّن أن هذا العقيدة المجمع عليها، ومنها أنه إذا رأى السيف يبدع. إذن هذا وإن كان جزئيا يبدع فيه. هذان الضابطان لابد أن يفقه وأن يعرف. قد يقول قائل يعني ابن تيمية ليس نبيا وليس الشاطبي نبيا، لماذا نلزم بهذا الضابط؟ يقال هذا الضابط هو صنيع السلف تماما. تعال ننظر، السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يبدعون بأي جزئي، بدليل قال ابن تيمية والقاضي شريح أول صفة العجب، وبسبب التأويل أنكر قراءة بل عجبته، قال ومع ذلك هو إمام من لئمتي بالاتفاق، يحكي إجماع السلف، هذا جزئي ولم يبدع فيه، ولم يبدعوا فيه، لكن بدعوا في الخروج على السلطان كما تقدم من رأى السيف، وذكره في كتب اعتقاد، وكلاهما جزئيان. ما الفرق بينهما؟ الاشتهار. لذلك بدعوا في هذا ولم يبدعوا في هذا، فكأنه لما اشتهر صار أصلا عرف به أهل السنة. فإذا بدعوا في هذه الجزئيات فالتبديع في الكليات من باب أولى، إذا بدعوا من أول الصفات إلى آخره. إذن هذا الكلام يدل عليه صنيع السلف أنفسهم رحمه الله تعالى، ونحن مأمورون باتباع كتاب السنة بفهم السلفي الصالح. وفي هذا ظل الحدادية، الحدادية صار يبدعون بكل جزئية ولو لم يشتهر الخلاف فيها، فظل الحدادية في هذا الباب، وقابلهم هؤلاء الحزبية ولا يبدعون أحدا والله لو ارتكب ما ارتكب من المبيقات. يعني انظر كيف يبدعون القرضاوي كما ترى سلمان العودة وخالد المصلح، ويؤلمني أن خالد المصلح متزوج بنت الشيخ بعثيمين، لا إله إلا الله، متزوج بنتها الإمام ومن طلابه وتقول به الحالة هذا الحالة، الله يعافينا وإياكم، لو رأيته مع القرضاوي تقول هذا ولده. القرضاوي الذي يعني أتى بكلمات كفرية فضلا عن بدع كثيرة، ومع ذلك يبجلون هذا التبجيل. فهم إذن فالتبديع هذا أفرطت يعني غلت فيه طائفة وهم الحدادية حتى بدوا بالجزئيات، وجفت فيه طائفة وهم الحزبيون الحركيون فلم يبدعوا حتى من أتى بهذه الموبقات الكثيرات من البدع والكفر إلى غيره، عافاني الله وإياكم. وأهل السنة السلفيون وسط بلا إفراط ولا تفريط. هذا أمر ينبغي أن يفقه إخواني، يعرف متى يبدع الرجل، متى يضلل الرجل، لابد أن تعرف أمثال هذه المسائل وأن تضبط وأن تدرك وأن تتصور وأن يكون السلفي على بصيرة من أمره. الأمر الذي أنا سميته مقدمات، وليش سميتها مقدمات؟ مقدمات وانت شو جت مقدمة يلا مقدمات لأنا صغير. طيب المقدمة الرابعة، دين الله ليس ردود أفعال. مما يتحسر له إخواني أن يكون دين الله ردود أفعال، وكثير من البدع نشأت بردود الأفعال. خرجت بدعة أي شيء، بدعة الخوارج في وقت علي، ثم بعد ذلك خرجت بدعة من هم؟ بدعة المرجئة. بدعة المرجئة إنما خرجت بعد بدعة الخوارج. يقول قتادة وبعد فتنة القراء خرجت المرجئة، خرجوا ردة فعل لأي شيء للخوارج، خوارج الأولين، وأيضا ردة فعل لما حصل من الخروج الخطأ الذي حصل من القراء السابقين. فدين الله لا يصح أن يكون ردود أفعال. اليوم نتألم من إخواننا، يأتي من إخواننا من يرى قوما يبغون عليه، فتأتي ردة فعل فيصاب بتفريط وبتسهيل في السنة بسبب ردود أفعال أقوام عليه. ويأتي أقوام فيرون تساهل أقوام فيذهبون أي شيء ويشدون بردة فعل لهؤلاء القوم. دين الله حرام، لا يجوز أن يجعل ردود أفعال. دين الله وحي مستقى من الله بتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أرضاهم. دين الله ليس ردود أفعال يا أخواني، حرام علينا، حرام علينا أن نجعل دين الله ردود أفعال. ثم أريد أن أبين أن ردة الفعل عندي ليست ردة فعل فأخرجها بلباس الدين حتى تمشي على الناس. يوجد إله ورب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. إذن يا إخواني، عود نفسك ألا تجعل دين الله ردود أفعال. حاول أن تعض على السنة بالنواجذ. يقول ابن رجب في شرحه قواعد الأربعين النووية جامع لهم الحكم، يقول قوله عضوا عليه بالنواجذ إشارة إلى كثرة المخالفين وإلى قوة التمسك حتى لا يزحزح عن السنة لكثرة المخالفين. فإذا إخوان لا يصح يكون دين الله ردود أفعال. دين الله ينبغي أن يكون دينا قائما على السنة. لذلك أصحاب ردود الأفعال لاحظوهم بالأمس يقولون شيئا وبعد ردود الأفعال قالوا إيش أشياء أخرى لأجل ردود الأفعال، وهذا من الخطأ الكبير إخواني. حتى رأيت أحدهم يقول لا يبدع الرجل إلا بعد أن تتوافر فيه 15 شرطا، وإذا قال القول الصريح في البدعة انظروا ما دافعه. إذا قال قول الصريح خلاص واستحق بها التبديع انتهى. صحيح إذا أتى بلفظ محتمل يرد المحتمل المجمل، يرد اللفظ المحتمل اللفظ الصريح، هذا صحيح. هذا قرأ الشيخ الإسلام بن تيمية وبالقيم، ومن العجيب أن يستنكر مثل هذا. لكن المهم هذا أمر شيء لعله يتيسر بيانه، أن يرد اللفظ المجمل والمحتمل لفظ أي شيء الصريح، هذا حق. لكن يأتي بلفظ صريح وبدعة يستحق بها التبديع، أسأله ما قصده، ماذا يريد به، عامله بأي شيء بظاهره، أراد أن يتوب فليتوب من لفظه. هذا يا إخوان من المصائب أن تحصل في مثل هذا، أن تحصل في مثل هذا الزمن. وفي المقابل يأتي أقوام فيبدعون بأشياء عجائب، لم يوافق الشيخ فلان الشيخ فلانا، وافق الشيخ فلانا، ولعل يأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. المقدمة الخامسة، مما يؤسف له ويتأثر له أن هذه السنة التي جاءتنا من الله ومن رسول صلى الله عليه وسلم ونقلها لنا سلفنا الصالح قد أصيبت بأن أدخلت فيها قواعد، هذه الدعوة السلفية أدخلت فيها قواعد عصرية ما كان يعرفها السلف الصالح بل كانوا ينكرونها. وأذكر لك قاعدتين، إحداهما وقع فيها أهل الجفاء والغلو، المعذرة أهل الغلو وقعوا في قاعدة، والقاعدة الثانية وقع فيها أهل الجفاء. أما التي وقع فيها أهل الغلو، وهذا أيضا من عجائب العجائب، يقولون إذا قال الشيخ فلان شيئا يجب عليك أن تقبل قوله، يجب عليك أن تقبل قوله لأنه من خبر الثقة. أنا حاولت أقلبها هنا، من هنا ما تجي. تدرون ما معنى الكلمة هذه؟ أريد أشرح لك قبل أذكر ما معناها. مثلا قال لك الشيخ فلان محمد موجود في المكان الفلاني وهو ضال، محمد موجود في جاخور الفلاني، طبعا جاخور لغتكم ولا احنا ما نسمي جاخور، محمد موجود في الجاخور الفلاني وهو ضال. تقول قولك إنه موجود في المكان الفلاني أنت ثقة، أقبل خبرك، خبر حكاية تنقل خبرا، لكن وهو ضال هذا خبر أو حكم؟ حكم، ما يجوز أقبل خبرك، لا يجوز نقبل حكمك إلا بدليل. الآن يريدون أن يلزمونا بقول فلان أو علان بحجة قبول خبر الثقة. يا ناس خافوا الله، هذا يسمى تقليدا. وأعظم مزايا السلفيين في هذا العصر وفي مقدمة أئمة العصر الثلاثة، الإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني والإمام محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى أنهم كانوا محاربين لأهل التقليد الجامد من أصحاب أي شيء المذاهب. واليوم يريد يدخل علينا أو اليوم يريدون يرجع التقليد إلى السلفية. ثم تسأل الآن أحمد قال حرام في مسألة فلانية، أنا أقول حرام لأن أحمد قال. قال عوذ بالله تقلد أحمد عليك بالدليل. تقول ما شاء الله أنت شيخك أجل من أحمد، لو بقلد قلدت أحمد في المسائل. كما أنت أصلت أن حكم الرجع يعتبر قبرا قبولا خبر الثقة، هذا مضطرد في الأشخاص وفي أي شيء في المسائل. ثم في ذاك يا إخواني لابد أن نفرق، هذا واضح كالشمس في رايعة النهار، إن هناك فرقا كبيرا بين قبول خبره واجتهاده. ومن يريد أن يلزمنا أن نقبل اجتهاده باسم قبول خبر الثقة هذا خطأ واضح بين ظاهر، لا بد أن يعرف. ثم تقول هذا من حيث العكس ينخلب عليك. طيب شيخك ضلله فلان أو حذر منه فلان، أنا خلاص قبلت كلام فلان الثقة في شيخك. قال لا، وين الدليل؟ تقول يعني مرة تطالبني إيش بالدليل، مرة بقبول خبر الثقة التقليد. إذا هذا قول متناقض ومضطرب. قد تقول إذا ماذا يدفع، كيف نتعامل مع هذا؟ يقال كالتالي، وهذا لم آتي به، ارجع الكتب لكتب المصطلح في 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 بحث الجرح، إذا تعرض الجرح إيش والتعديل، بحث هذا السخاوي فتح المغيث، وبحثه السيوط تدريب الراوي، وابن حجر بحثه أيضا في النزهة وذكر في المتن في نخبة الفكر. يعني خلاصة أقوال أهل العلم كالتالي، إذا تعارض جرح وتعديل، يعني جرح وتعديل، انظروا إلى هذا الذي جرح، إن ثبتت سلفيته بيقين فلا يقبل الجرح المجمل، لابد أن يكون الجرح مفسرا. ما معنى مفسرا؟ يعني مقنع بأدلته. أما إذا لم تثبت سلفية المجروح يقبل الجرح ماذا؟ المجمل. فإذا جاء الجرح المجمل في رجل ما تعرفه اسمه فهد بن عبد الله، أخشى فيك معنى فهد بن عبد الله، يعني اسمه زيد بن عمرو بن زيد بن عمرو، يقول زيد بن عمرو هذا عندنا في الحي وكذا ولا نعرفه وش درجة مجهول عندنا، قال الشيخ فلان ظلله أو حذر منه، الأصل قبول خبر الشيخ فلان لأن هذا وش يعتبر مجهولا، لكن ليس مجهولا يعرف بأنه سلفي، لا يقبل خبر فيه حتى يكون ماذا؟ مفسرا، أي مبينا بدليل واضح حتى يقبل. هذا يا إخواني لابد أن يضبط. قد يقول قائل ماذا تقول فيما ذكر الذهبي وغيره أن داود بن علي الأصفهاني الظاهري المعروف شيخ الظاهرية جاء إلى الإمام أحمد، وكان بينه وبين صالح علاقة معرفة، صالح ابن الإمام أحمد، فأراد صالح أن يدخله على أبيه إمام أهل السنة الإمام أحمد، وأحمد رحمه تعالى كان شديدا على أهل البدع. يقول أبو زرعة كما ذكر ذلك خطيب بغدادي، ما من مبتدع إلا ويبغض أبا عبد الله أحمد حنبل. ليش؟ قال ما من، قال لأنه قد رمى كل واحد منهم بسهم من كنانته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يريد أهل البدع أن يدخلوا عليه، فقال صالح لابنه، قال صالح لأبيه إن هناك رجلا جاءنا من مكان كذا وكذا. أحمد ارتاب، قال ما اسمه؟ قال كذا. أخذ أحمد يستفسر منه، فتذكر أحمد أن محمد الذهلي رحمه الله من أئمة السنة قد حذر وتكلم فيه وبلغ أحو، والذهلي قد كلم أحمد فيه، فقال لا يدخل عليه قد تكلم فيه الذهلي. فقال يا أبي إنه يقول إنني مظلوم. قال الذهلي أوثق عندي إيش منه. يقول شوفوا أحمد كيف قبل مباشرة ولا يقول فرق. داود بن علي عند أحمد هل كان معروفا؟ لا، كان مجهولا. فإذا فلما تكلم فيه رجل من أهل السنة إمام من أهل السنة وبين ضلاله، الأصل تقبل. يقول أنا مظلوم، تقول الحين تعرض عندي أمران، خبر ثقة فيه وخبره عن نفسه مجهول، فتعال خبر الثقة مع المجهول أيهما تقدم؟ خبر الثقة. لذلك تقول أكثر علي، أنا عندي رجل أعرف من هالسنة فاضل تكلم فيك، الأصل قبول خبره، لا تصدق، لا تصور بصدق والله، لا تقول ما تقول هذا الأصل فيه. ممكن أراجع السلفي هذا أقول ترى فلان يقول كذا وش رايك إلى آخره، لكن الأصل أقبل من؟ خبر الثقة اللي عرفته، لا أتي إلى خبر رجل مجهول لا يعرف. أنا متصور إخواني واليوم يطردونها، يتكلم الشيخ فلان في فلان معروف بالسنة، يقول لك أخي اقبل خبر قد قبل أحمد خبر داود، تقول لا هذا معروف بالسنة، داود كان مجهولا عند الإمام أحمد، فشتان بين الصورتين. لذلك لابد تضبط هذه القواعد وأن تعرف حتى نكون أهل العدل والقسط، من أهل العدل والقسط، فلا نقع في ظلم الناس. الظلم شديد، وهو ظلمات متى؟ يوم القيامة. هذه طائفة وأتت أنا بهذه القاعدة وهي قبول خبر الثقة. وأحيانا يقولون والله نقبل خبر شيخنا هذا وإن خالف فلان من المشايخ الآخرين بدون حجة نقبل خبر شيخنا. قلنا ليش؟ قال لنا أعلم بأحوال الرجال. تقول إذن في الفقه أقبل قول أحمد على شيخك لأن أحمد أعلم بالمسائل. قال لا، عليك بالدليل. أيضا هنا عليك إيش؟ بالدليل. نحن مطالبون بأي شيء، حتى لو كان أعلم الأعلم قد يخطئ. فإذا إذا الرجل المتكلم فيه ثبت أنه سلفي لا يقبل جرح فيه حتى لو كان المتكلم فيه أعلم، أعلم أهل الأرض بهذه المسائل، يقال إلا بأي شيء بأن يكون جرحه مفسرا. هذا يا إخواني القاعدة الأولى لهؤلاء الطائفة. الطائفة التي سهلت وجفت قالوا إذا كان في الرجل خلاف فلا تلزموني بقولكم ولن أبدعه. تقول له أولا الاستدلال بالخلاف في رد الأدلة هذا محرم بالإجماع ولا يصح بالإجماع. من حكى الإجماع؟ ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، وذكر نحو من ذلك ابن تيمية رحمه تعالى في رفع الملام، وبينا لا يصح أن يستدل أن يرد الدليل لأجل إيش؟ الخلاف. فالخلاف ضعيف يفتقر إلى أي شيء؟ إلى الدليل، لا أن يرد الدليل بالخلاف. فالله سبحانه يقول فإن تنازعتم بشيء إيش؟ فردوه إلى الله والرسول. ما قال اجعلوا النزاع والخلاف دليلا بل ردوا الدليل إلى الله والرسول. وقال سبحانه فما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله. تأتي اليوم لفلان الضال مثل محمد حسان مثلا، محمد حسان فأحت رائحته حتى المزكوم يشم ضلاله. محمد حسان قبل الثورة شديد على الرافضة، بعد الثورة يدافع يقول الختار ما في خلاف بين السنة والرافضة ولا حصل بينهم قتال، والخلاف اللي بيننا بينهم قليل، لو جمع في بوتقة مدري ايش لصار قليلا وأكثر المسائل متفقين عليها ولا كان بينهم دماء وهم أهل السنة. وقبل الثورة يحكي أن بينهم قتال ومشاكل، بس الثورة تغيرت الأمور. يعني هذا رجل كذاب الله يعافينا وإياكم. قبل الثورة أنا سمعت لمقطع يقول إيش؟ يقول ويقولون الغنى كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. يقول إيش الكلام هذا؟ استنكروا. بعد الثورة سألوا على الغنى قال الغنى كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. مرة يا أخوان نفس الجواب. وأنا سبق كتبت مقال عن كذبات الحزبين قبل شهر وأقل أو أكثر، وجيبت كلام محمد حسن وعزوته بالروابط. يعني شيء تعجب لغاية العجب. محمد حسان خدع بعض الناس، قال أنا تبت من كلام بن لادن، كان جالسا معه في مجالس خاصة فأظهر التوبة له، فكلمت هذا الرجل، ذهب هذا الرجل وأثنى على محمد حسان. قلت له رجل خطأ تدافع عنه. قال يا عبد الإستاب رجل يقبل علي ينفره. قلت لا تنفره، إذا أقبل أقبل، إذا أقبل أقبل، لكن لا تكون لسانا له. هو له لسان والله لا يقبل، وهؤلاء لا تقبل توبتهم إلا تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من أصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا كما قاله ابن مبارك وابن القيم في عدة الصابرين. هو تاب الحمد لله، ثبت التوبة الحمد لله، خلى يقوم تاب ندم وأصلح ما أفسد وبين، قال كنت مختن والآن أنا كذا وكذا. تابوا وأصلحوا إيش؟ وبينوا. الشاهد هذا الرجل ذهب وتعجل ودافع محمد حسان فصارت شجار بين السلفيين. فلما توفي بن لادن تكلم محمد حسان بن لادن قال يعني رحمه الله وكذا، والخلاف وخلافنا معه كذا في مسائل اجتهادية، يعني رجع يبجل من جديد مسائل اجتهادية، يعني لا يشنع بعضنا ايش على بعض ما في بن لادن، وهذا خدعه. فلذلك يا اخوان تجي محمد حسان تقول محمد حسان ضال، وهذا هو يوجد الثورات والخروج على السلطان، حتى مرة أحرجته في امرأة مصرية أحرجته حتى خلقته قاتل بفهم محمد حسن ليش قبل الثورة حرام الخروج عن حسين مبارك، بل مما بلغني يقولون موجود في اليوتيوب أنا ما أدري، كان يسمي حسين مبارك أمير المؤمنين قبل متى الثورة، لكن يسمي ولي أمر يحرم الخروج هذا واضح قبل الثورة، وبعد الثورة خرجت وأيت. وش اللي صار؟ غير الدين؟ قال هذا والله يحتاج إلى بسط وبيان، ارجوه إلى حلقة إيش قادمة وما بعدت إلى الحين الحلقة. يعني ليش التلاعب؟ ليش تلاعب على الناس؟ فالمقصود أن هذا محمد حسان، تأتي لرجل تقول يا محمد حسان ضال، خالف أهل السنة في أمور وتبينها له، قال لك لكن في خلاف الشيخ فلا يزكي. الآن لاحظ جعل الخلاف إيش دليلا، هذا لا يجوز. قل لي إن قولك بأنه يثني على الرافضة ليس صحيحا، أو أنت فهم العبارة خطأ، فنختلف أن يفهم العبارة تجاذبها فيصير العبارة حمات أوجه، أنت فهم بشيء وأنا فهم شيء، قالت لي زاد شد علي أنا عبارة دليلك مو واضح، ترى في علماء يوافقون أقول صحيح، مثل مسألة فقهية تنازعنا فهمها وفي قولان تأخذ هذا القول أو هذا القول، لكن تجعل مجرد الخلاف دليلا في رد الدليل بس لأن فيه فقط لأن فيه خلافا، هذا خطأ، خطأ كبير، خطأ كبير أن يفعل مثل هذا. قل لي أن والله كلامك ليس صحيح، باحثني بالدليل، لكن لا ترد الدليل بمجرد أن فيه خلافا. ما أدري واضح أخواني؟ يلا حنا سائلين أم أجانا أبو الحسن المألبي أبو الشرور، هذا الرجل الآن يدعو للخروج على الحكام ويعده منهجا عند أهل السنة وطوام أخرى كثيرة. فهذا الرجل الآن يسمي يقول عن الإخوان المسلمين والتبليغ أنهم أهل السنة، يقول عن حسن بن سلفي، صدقون يقول عن حسن بن سلفي، أنا حدثني هشام البيه تناقش وياه أنه يقول عن حسن بن سلفي، ويمكن يسجل في اليوتيوب لا أدري، لكن يقول لي هشام البيه لي تناقش وياه في مجلس سلفي، حسن بن سلفي الذي ذكرت لكم شيئا مما عنده قبل قليل. طيب تأتي إلى إلى إلى, إلى أبي الحسن المألبي، تراه من اليوم يدافعون عنه، لماذا؟ ليه؟ والله فيه مشايخ ما يبدعونه، فجعلوا الخلاف أي شيء دليلا، وهذا منهج خطير يا إخواني. حتى إن أحد المواقع المحسوبة على السلفيين تباحثوا فيها، وموقع كل السلفيين تباحثوا فيها هل سلمان العودة وسبع حوائي سلفيون أم لا، فاختلفوا على قولين، فقالوا ناس إنه ليس سلفيا، قال المخالف لهم لا تلزمون في المسألة خلاف، في خلاف هل هو سلفي أو سلفي لا تلزمون بقولكم، بل في هذا الموقع ثبتوا كلمة ترجمة لمحمد بن نجد، وهو من كبار السروريين، وهو من كبار السروريين، كيف يثبت له ترجمة في هذا الموقع المنتدى المعذرة؟ إذن إخواني لابد أن تعرف هذه المسائل. والله شوفوا فترة المشادين هؤلاء واللي عندهم غلو شديدة، لكني أراها الآن في طور الذهاب والضعف، وفي طور أن تولي وأن تذهب، مو معنى إهمالها، لكن الفتنة الأكبر في ظني فتنة التميع الآن مقبلة بقوة، وهي المعركة القادمة، لأن النفوس تميل للرحمة وعدم الكلام في الناس وكذا، ما صدق الخبر القول حجج وصف الناس يمشوا وراهم تافتون في الفتنة هذه. ففتنة التميع خطيرة الآن، بيجي إنسان يقول التميع موجودة في اللغة، يا أخي موجودة ولا غير موجودة، أنا أتكلم عن معناها التسهيل التليين إلى آخره، يعني ليس البحث إيش في أفضل لغوي، أنا أتكلم عن معناها اللي سبق بيانه في المقدمات السابقة، أن يسهل وأن يلين بخروج عن إطار إيش السلفية، هل هي موجودة في اللغة غير موجودة في اللغة، هذا ليس خلافا جوهريا. فالفترة القادمة مع هؤلاء وكثير من الفضلاء يحسن الظن بهؤلاء، لذلك الله الله يا إخواني أن نحاول أن نوصل للفضلاء خطر هؤلاء، لأن كثير من الفضلاء منتبه لأهل الذين شدوا وغلوا غلوا غير مرضي، لكن كثيرا منهم لم ينتبه إلى أي شيء إلى أمثال هؤلاء ويحسن الظن بهم، فالله الله يبين لهم حتى يتضح لهم حالهم، لأن إذا سكت أنا وسكت أنت ولا بين لهم قد مع الفتن القادمة ينتقل بعض الفضلاء إلى حيز إيش هؤلاء الملينين تليين غير مرضي مساهلين تسيين غير مرضي، فإذا لابد يتدارك مثل هذا في أهل السنة. يا أهل السنة عضوا على السنة بالنواجذ، إياكم الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط، كونوا ثابتين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يؤلم له الآن أخذ التمية المسألة، أو عشان ما يقوم موجود في اللغة، أخذ إيش تسهل هذه المسائل وتموت. وهذا يا إخوان من الخطأ الذي ينبغي أن ننتبه له. دين الله عظيم لا يضيع بمثل هذا، لا بد أن نكون على السنة، على السنة لا بد أن نكون متمسكين بالسنة بقوة وبشدة حتى ننجو، حتى نلقى الله سالمين. فإذا إخواني هذه الأمور ينبغي أن تنتبه لها. لا يصح أن يقال لا تتكلموا بفلان لأن فيه خلافا، فيجعل الخلاف أي شيء دليلا، والشيخ فلان قد زكاه دون الشيخ فلان إلى آخره. وإنما نكون متمسكين بالسنة. ثم إخواني بعض الناس من الغالين فتنة، يفتن الناس على الحق والهدى، هذا خطأ. الله يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالذين آمنوا من باب أولى، يعني أنت إنسان لتوه أسلم أو كان مسلما قديما، فأتيت أنت شددت عليه حتى كفر، صح هو كافر الآن، أنا ما أقول مو كافر، كافر، لكن أنت بؤت بأي شيء؟ بإثمي. صحيح شدت على فلان فابتدع صار مبتدعا، لكن أنت بؤت بأي شيء؟ بإثمي. فأتي يقول أرأيت أن شيخنا فلانا أو فلانا أو فلانا ما تكلم على أحد إلا تبين أنه مبتدع، يظهرون مبتدع في المستقبل. حتى أذكر أنه حصل مناقشة بين اثنين في رجل، قال شيخ ما تكلم عن الشيخ فلان إلا سيظهر لكم أمره والأيام بيننا وبينكم. قال لواحد حرام عليكم، هذا علم غيب، متحرام عليك تتبع فلان، والقلوب بيد من؟ بيد الله. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على السنة ونميتنا على ذلك. فما يجوز أن يقال ثم يقال قد تكلم شيخكم في فلان أو الشيخ فلان أو الثالث أو الرابع في فلان وعلان ثم اصطلحوا وتكلم في فلان فتبين غير صحيح إلى آخره. في إخواني الله 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 أن نكون متمسكين بالسنة ثابتين عليها، لا تزعزعنا هذا الفتن. وتذكروا حديث عباد بن سارية، عضوا عليها بالنواجذ حتى ننجو. إخواني نحن والله العظيم في زمن فتن، فالله الله أن نعض عليها. هذه هي المقدمات التي أردت أن أذكرها، وبها تعرف من غلا ومن جفا. فكن حذرا متمسكا بالسنة. ثم إخواني أنتم في الكويت في دعوة سلفية قوية جدا الحمد لله، بل أنا ذكرت في أكثر موضع، مو بعشاني عندكم الآن وجاملكم، أنا ذكرت أكثر من موضع وفي بعض المقالات أن أقوى دعوة سلفية جهادية شبابية، مو بجهادية، ما في سلفية جهادية، أقوى دعوة سلفية شبابية موجودة في الكويت بدول الخليج طبعا، ويليها الإمارات. لولا فتنة حصلت في الإمارات فرقتهم، لكن الآن بدأ يشتدون ويكثرون الحمد لله. ثم السعودية وللأسف يعني في المؤخرة يعني. وأنا مرة سألت شيخنا الكبير العظيم، وأنا سميه شيخ الإسلام صاحب الفوزان الله يحفظه يوفقه ويطيل عمره على طاعته ويعزنا وإياكم وإياه في السنة يا رب العالمين، سألت مرة قلت يا شيخ صالح لماذا يا شيخ السعودية يعني هذول الحزبيين بقوة يعني لهم وجود في السعودية وأهل السنة السلفية يعني بضعف؟ قال الله يحفظه يوفقه ويطيل عمره التوحيد والسنة يختم لنا لكم بالخاتمة الحسنى برب بفضل الله سبحانه. قال الله يحفظه، قال السعودية لأنها أصل والرأس اجتهد عليها أهل البدع ما لم يجتهدوا على غيرها، فاجتهدوا على علمائها وأمرائها وشعبها. وصدق حفظه الله تعالى. لذلك حاولوا أن يفسدوا الشاب السعودي. اليوم الله يجي الكويتي يشوف شاب متدين سعودي يجلس معه يبدأ يكلمه يعني الخروج على السلطان غريب، عند ناس أهل البدع خروج على السلطان، يقول للأسف يطيح في جيماني أو سروري أو بنائي. إخواني ليش وش فيها؟ فإذا متفاجئ السعودي عند ذا الأفكار. والله أول أخواننا يجوا من الخليج ومن الجزائر والمغرب إذا شافوا السعودي قالوا كيت سلفي، أول ما يسألون تعرف الشيخ فلان قال أعوذ بالله جامي، يعني متفاجئين من الواقع هذا للأسف يعني. فهؤلاء أهل بدع اشتغلوا على السعودية ما لم يشتغلوا على غيره، لما ذكر الشيخ صالح فوزان حفظ الله تعالى. فإذا يا إخواني هؤلاء أهل بدع وأهل ضلالة، فلا بد أن نحضر البدع جميعا، وأيضا ألا نقع لا في غلو ولا في جفا. والدعوة هذه السلفية في الكويت أنا أخشى عليها، والله أخشى عليها مثل إحياء التراث. إحياء التراث مشكلتها، وأنا سبق الكلام عليها فيه قبل يومين، في وجه تبديعه وتضليله. لكن مشكلة أن لا يزال بعض أخواننا في عراق يعني خلاف فيها، منهم من قد يذهب إليه ومنهم من لا يذهب، تحصل فتنة بين الأخوان. ينبغي على أخواننا أن يعرفوا الحجة والبينة والبرهان. حياة التراث لو كانت صالحة ما قام قادتها إلى الآن يمجدون من عبد محمد الخالق. صحيح مو في الجمعية، لكن رؤوس الجمعية ماذا يمجدونه، ورؤوس الجمعية بديهم الأمر. وفرع هدية والصباحية، الصباحية اسمها فرع الهدية، هدية والصباحية هذه، هذا الفرعان فرعان سروريان، يعني المهم فرعان ضالان، والقادة اللي بيدهم الأمور راضين بانضمامهم إليهم، والسلف يبدعون الرجل بأن يذهب مع البدع ويأتي. فكيف بمن يجعل هؤلاء تحت مظلته ويتكلم باسمه وهو ساكت عنهم؟ هذا أشد وأشد. فينبغي لكم يا إخوان أن تعرف حقيقة المعركة، وأن يعرف المؤمن من أين تؤكل كتف، حتى لا يخدع، حتى لا تفسد هذه الدعوة. أذكر الشيخ فلاح إسماعيل الله يحفظه ويوفقه وعينه وإياكم على طاعته، يقول قديما خرج كان السلفيون مع حياة التراث، فخرجوا لما تبين لهم ما عندهم من البيعة وغيره. يجي إنسان يقول ما في بيعة، الشيخ يعلموا الإخوة اليوم نحاي الشيخ حاي الحاي اعترف بأن في الجمعية إيش بيعة، غير اعترافات الشيخ سالم الطويل الشيخ فلاح إسماعيل وغيره. يقول واحد لا أريد مسموعا أو مكتوبا، ليش؟ جاء خبر الثقة الآن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا خبر ثقة. أنا الخبر هنا يقولك سمعناهم يقولون ادعون للبيعة، هذا خبر. طب الحكم مبتدع غير مبتدع، على شو يعتبر حكم؟ أنا لا أتكلم عن ماذا، خبر، خبر نقله ثقات، بالنقل الشيخ حائل حائل وكان منهم، سمعتنا تركهم. فالمقصود فهؤلاء المشيئين من رأوا البيعة إلى آخرة خرج فلاح الشيخ، مجموعة من الشيخ، شيخ سالم الطويل، حمد عثمان، فلاح إسماعيل، المهم أنا لا أذكر تحديدا من اللي خرج ودخل، لكن الشيخ السلفين خرجوا منهم. الآن حسوا أن الجمعية في ضعف، خرج الشباب المتدين، بقت الجمعية تتكلم على الأمور الإغاثية ونحوها، بدأت تفقد الشباب الكويتي. فأتوا يقول الشيخ فلاح إسماعيل، أتوا بوجه ثاني وهو عبد الله السبت، فصار يتكلم بالوجهة العلمية الدينية، وبدأ يرجع إيش الشباب. مثل ما عندنا السروريين كانوا ما لهم عناية بالعلم، فشافوا الشباب ينفضون من أيديهم، جمعوا شباب قال خلكم في العلم عشان نجذب الشباب، بس يشبكون معكم يتركون الجامعة فترة، ثم بعدين دخلهم معنا يصيروا حركيين ينسون العلم. فأتوا بهؤلاء بعبد الله السبت حتى يكون وجهة علمية، وعبد الحمد خلق وجهة حركية سياسية، فرجع مجموعة، فحصل ما حصل. واليوم يحاولون يبرزوا أشخاصا في مثل هذا، ويأتون مشايخ فضلاء يزورهم، وأنا أعذر هؤلاء المشايخ من جهة أنهم قد لا يعرفون ما عند الجمعية، لكن يأتون بهم إلى أي شيء، إلى أن يزوروا الجمعية، فتحصل فتنة بين الشباب السلفي. يا أخوان كونوا عارفين وضع الجمعية واضح وبين، فلا ينبغي الارتياب فيه، ومن كان طيبا فاضلا محبا للسنة بينهم نصحوه، لا سيما من شبابهم، وبينوا لهم. حتى إن أحد الناس كنت كلمته قديما في انضمام للجمعية قال يا عبد العزيز أنا معهم نبي نصلح الوضع، نترك الوضع لابد نجلس حتى إيش نصلح الوضع، وكان معي بعض الإخوة. مع الأيام وش صار؟ وله منصبا في الجمعية، يوم وله منصب في اجتماع في رمضان في العشر الأواخر قال للشباب لا تستحون تقولوا أنكم تراثيونكم تبع حياتكم، قولوا نحو حياتكم، ارفعوا رؤوسكم بهذا، ارفعوا رؤوسكم بهذا. طيب من دخل تصلح الآن تدعو الناس إلى أي شيء؟ أن يفتخروا بالانتساب إليه، هل هذا يستوي مع من دخل يصلح؟ بل يقول للشيخ حاي الحاي لما نصر الشيخ حاي في مقطع في اليوتيوب، يعني نصر الشيخ سالم على السلطان هذا خالد إيش؟ خالد السلطان، لما تكلم على الشيخ سالم جبل الخلاف في مسجد الجمعية وقال أن كلام الشيخ سالم صحيح إلى آخره، يقول للشيخ حاي الحاي بوجود الشيخ هذا القحطاني ومجموعة المشايخ، يقول أن قال لي كيف تقول هذا الكلام، هذا الرجل نفسه كيف تقول هذا الكلام، لابد أن تخرج ردا على سالم الطويل. فلاحظوا أمس إيش داخل يصلح واليوم انخرط فيها. إذا الأمر خطير يا إخوان، نلحقوا على الشباب ونصحوهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل ديننا وهدانا وتقوانا على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. اسم زروعي
قريبين تشكا
يلا بسم الله.
Thank you. هذا التسجيل معنا
يلا شغل ها
تسجيل منه
لا انا اعطيك اياه انزل لك اياه
تنزله
انزل لك اياه بالشي اسمه
وين
بالانترنت تنزله على طول
على شنو تنزله على
دروب كلاود
انزل والله نزله
احنا بعد شوي ننزل
باذن الله هذا منو قلت لي فهد العتيبي
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ بعرض الأسئلة الواردة في الدرس الذي سبق على الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده في الإجابة على هذه الأسئلة أسأل الله إليك يقول السائل متى يقال هذا الرجل تكفيري وهل هناك فرق بين لفظة تكفيري وخارجي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فلا فرق بين تكفيري وخارجي لأن معنى التكفير الذي يكفر بغير غير حق وابن تيمية الله يغفر لها في مجموع الفتاوى وابن قدامة في المغني والزركشي في شرح المختصر الخرقي ذكروا أن الخارجي من كفر ولو بذنب يعني ولو بذنب واحد من كفر بذنب ولو واحد وكان تأويله غير سائغ فقالوا من كفر بذنب كلامهم داخل حتى لو كان ذنبا إيش واحدا فعلى هذا من كفر بذنب ولو كان الذنب ذنبا واحدا بتأويل غير سائغ فيعتبر أي شيء خارجيا ولو لم يخرج لذلك السلف ذكروا القعدية ذكرهم عبد الله بن محمد كان في مسائل أبي داود من القعدية هؤلاء هم اللي عندهم التكفير خوارج لكن ما خرجوا فوصف الرجل بكونه خارجيا وتكفيريا هذا لاعتقاده ولو لم يخرج لذا روى الأجري بإسناد صحيح الحافظ كما في الإصابة عن عمر أنه قال صبيغ بن عسل قال لو رأيتك محلوقا لضربت عنقك ليش يعني يكون أي شيء خارجيا فتمسك بهذا ابن تيمية وبعموم حديث لأن أدركت من قتل العاد أن لا يشترط في قتل خارج أن يقاتلك مجرد تبني هذا الاعتقاد إيش يكون خارجيا يعني فإذا التكفيري هو يكفر غير حق وهو والخارجي اسمان مسمى واحد نعم
صلى الله عليك يقول السائل ما الفرق بين الليبرالية والعلمانية
يعني لا فرق يذكر بينهم يعني كلاهما يجتمعان في أن حرية الشخص أن لا يصح أن يعتدى على حرية أحد كل حر ما لم تتعدى حريته إلى غيره فالليبرالية أنت تقول أصبر وتقول تكلم فالليبرالية والعلمانية اجتمعان في هذا في أنك حر لا تقيدك الشريعة ولا يقيدك شيء بشرط ألا تتعدى حريتك إلى حرية غيرك فعلى مبدأ الليبرالية والعلمانية لو اتفق رجل وامرأة على الزنا يسألونك هم متراضيان نعم متراضيان إذن لا يجوز لأحد أن يمنعهم هم أحرار لكن اغتصبها لا ما يصح لأن حريته تجاوزت إلى حريتهم إلى حريتها والليبرالية والعلمانية كفر هي كفر أكبر لأن مقتضاها إنكار كل نص فيه أمر معروف نهي عن المنكر هذا تكذيب القرآن والسنة وأيضا لأن مقتضاها رد كل نص فيه إقامة إيش الحدود فذلك يرد لكن للأسف يأتيك من الناس اليوم من يتبنى الليبرالي يحسب يشعر أنه أو يظن أنه شيء ثقافي يعني الليبرالي أنا مثقف وللأسف صار اليوم كلما أراد الرجل أن يكون أكثر ليبرالية صار أكثر مصادمة للشريعة وإذا كان أكثر مصادمة للشريعة صار أكثر ثقافة بزعمهم فالمقصود من هذا أن بعض الناس لا يفهم الليبرالية فمن فهم الليبرالية والعلمانية وتبناها وكان عالما يعني توافق حق الشروط وانتفت على الموالف يصير كافرا مرتدا، لأن أصولها أصول كفرية عفان الله وإياكم.
يقول السائل: هل إشهار الإسلام الذي يحصل في المساجد بدعة؟
يعني على كل يحتاج تأمل ونظر فيه يعني، لكن في بعضها مفاسد. يعني من جهة يأتي رجل فيقول له إيش، يعني أنا بلغت يعني من بعض الإخوة بعض الأخبار والله أعلم بها، يأتي اسم يقول لا تسلم الآن، نأتي في المسجد يشتعلن تسلم في المسجد. طيب لو مات على كفره، يعني هذه مصيبة يعني. فالمقصود يعني فيها بعض المفاسد وتحتاج تأمل. يعني هذا الشيء ما كان يفعل الصحابة كل ما أسلم رجع أتوبي في المسجد مع وجود المقتضي وانتفاء إيش المانع. فإذا وجد مقتضي عمل وانتفى المانع منه ولم يفعله من سبقنا ففعله بدعة، لكن احتاج تأمل في مثل هذا. لكن من حيث الأصل ضوابط البدعة منطبقة عليها، ثم عد هذا المفسد يقول أخر إسلامك إلى أن أمام الناس تأتي أمام الناس إلى آخره، هذا خطأ لأنه قد يموت. فإذا مات ماذا يكون حاله؟ وقد ذكر ابن الجوزي في تلبيس ابنه شيئا من هذا، أن بعض الجهلة كان يؤخر إسلام رجل حتى يأتي عند الشيخ فلان، وأن بعضهم مات قبل أن يلقى الشيخ فلان أو لم يتيسر لقاؤه. فتكلم بالجوزي على هؤلاء لما تكلم على جهل الصوفية وتلبيس ابنه وتلبيس ابنه عليهم. فالمقصود أن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وهذه الطرق تحتاج إلى دليل شرعي. فمن أراد أن يفعل فعلي بالدليل. كثير من يأتي بالعمومات، العمومات لا تكفي الشريعة. يعني يقول ابن تيمية والشاطبي، ابن تيمية ذكر بالاقتضاء والشاطبي الاعتصام، وكثير من بدأ دخلت على المسلمين بالعمومات، أو بعضهم يأتي بالقياس، وهذا أيضا لا يصح القياس. لذا ذكر ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم أن القياس والنص العام إذا خالف ما تركه النبي وأصحابه مع إمكان فعله من الخير ولم يفعلوا، فيعتبر هذا مخصصا لأي شيء للعام ومقيد المطلق، وإذا خالف القياس صار القياس فاسدا. لذا لو قال قائل، وذكر هذا من القواعد النورانية، أن بعضهم بعض الشافعية قال يصلي ركعتين بعد السعي كما تصلي ركعتان كما تصلي ركعتان بعد أي شيء بعد الطواف، بجامع أن كليهما طواف. يقول ابن تيمية هذا قياس، وهذا القياس مصادم لأي شيء، للسنة التركية ترك النبي وأصحابه عن كان الفعل وعدم وجود المانع. قال فيكون هذا القياس فاسدا لأنه صادم السنة التركية. وعلى هذا فقس أو مثال أيضا آخر، يقول الرجل إذا دخل الخطيب فليصلي ركعتين تمسكا بعموم حديث بقتادة في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد حتى يصلي ركعتين، فيقال له هذا عام خالفته السنة أي شيء. التركية من النبي صلى الله عليه وسلم والخطة والخلفاء الراشدين ما كانوا يصلوا ركعتين ثم يقومون إيش يخطبون، فيقال إذن هذا العام لفظه شامل حتى الخطيب، لكن لما تركوا استثني ماذا؟ استثني الخطيب. فذلك إذا النص العام خالف السنة التركية فإن السنة التركية تخصص النص العام وتقيد النص المطلق، وأيضا إذا صدم القياس صار القياس فاسدا.
يقول السائل: ما القول في الذي اتفق العلماء المعاصرين على جرحه ومن اختلفوا فيه؟
يعني أنا أشوف الآن الحكاية الاتفاق، يعني من يستطيع يحكي اتفاق العلماء المعاصرين؟ ألا تأتي مسائل فقهية يحكي الإجماع بالمنذر ثم يتابع ابن قدامة والنووي بن عبد البر والمروزي ثم يقولوا ما ادعى الإجماع فوقات كاذب لا يجوز القول بهذا الإجماع، ثم يأتي إنسان يحكي إجماع في مثل هذا العصر ببساطة هذه؟ يعني هذا صعب الدعاء يعني. وأنت لو حققت من تقصد بهذا تجد الشيخ فلانا يخالف، لابد تجد من يخالف في مثل هذا. ثم المسائل العلمية إذا طرحت واشترك فيها العلماء وطلاب العلم، فطلاب العلم لهم اجتهاد كما لأي شيء العلماء فيها، فبتحكي إجماع العلماء وطلاب العلم اللي لهم حق الاجتهاد في المسائل لأن عندهم آلة الاجتهاد فيها، فأحسن من هذا يقال. إذا اختلف العلماء أو بدع بعضهم وسكت بعضهم أو اختلفوا، ما واجبنا تجاه هذا؟ يقال انظر، إن كان الرجل سلفيا وثبتت سلفيته بيقين فلا يخرج من السلفية إلا بيقين مثله. الجرح المجمل لا يكفي، لابد من جرح مفصل. أو والله الرجل قال عنده اعتقاد كذا أو كذا وقال كذا ويبين. فإن كان ليس سلفيا المجروح يكفي فيه جرحش المجمل كما تقدم. وفي المقابل لو أقنعتك أن هذا الرجل مبتدع لا يصح لك أن تعترض عليه بأن فيه خلافا كما تقدم ذكره في الدرس. نعم.
يقول السائل: رجل وقع في بدعة لا تخرجه من السنة، فهل يجوز هجره، يهجر المبتدع لمصلحة عدم انتشار بدعته؟ أرجو التفصيل.
هذا الآن بما أنه وقع في البدعة ولم يخرج من السنة لا تقل مبتدع، قل وقع في بدعة واقتضت المصلحة أن أهجره، يقال أهجره، لكن انتبه الأصل أن لا تهجره، لكن لما اقتضت المصلحة أن تهجر إيش أهجره. لكن لو كان مبتدعا كان الأصل ماذا؟ كان أصل هجره. وهذا مثل هذا. وش يا أخوان اليوم؟ وش عندكم حفلة اليوم؟
إحنا كل يوم حفلة.
ها وش الأيام يعني؟ في شيء قريب؟
عطلة
كل جمعة كذا الله يبارك. طيب يصير إيش؟ يصير النظر إلى أي شيء، هل الرجل مبتدع أم لا؟ يقول السائل: ليس مبتدعا. إذا من الناس الذين أخطأوا من أهل السنة، يقال أصل أن لا يهجر إلا إذا غلبت المصلحة في أن في هجره خيرا إما له أو في صد الناس إيش عن الشر الذي عنده، أو حتى تكف حتى أنت تسلم من شره. لأن يراعى في الهجر هذه الأمور الثلاثة: يراعى حال المهجور والهاجر والناس، مثل ما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له في أوائل رياض الصالحين، ويشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، يتكلم عن من هاجر من كانت هجرته، وتكلم عن الهجر رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه ينظر في مثل هذا. فالأصل إذن أن لا يهجر إلا إذا غلبت المصلحة، بخلاف البدع الأصل ماذا؟ أن يهجروا إلا إذا غلبت المصلحة على عدم الهجران. وكن حذرا، حنا في زمن الآن تهجر لما تهجر غالب الناس الله ما أدرى عنك. فلذلك قد أحيانا تهجره فيزداد أي شيء، يزداد تمسكا بما هو عليه. لكن لو قلت أنا أخشى على نفسي من الجلوس معه، أنت لا تجلس معه لكن لا تقول أنا هاجرك، لأن أحيانا مثل هذا يولد إيش؟ عنادا. واليوم الناس مو مثل أول، إلا من رجل له مكانة يقول الله هاجرت سيتأثر فلان إلى آخره، كالأب مع ابنه أو رجل له مكانة. فأنت كن حذرا في هذا ولا تتعجل إلا بعد الدراسة والتأني. نعم.
يقول السائل: أرجو أن تمثل لقاعدة الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل بمثال من الواقع.
من الواقع؟ والله سؤال محرج هذا. الواقع ذكرني بواحد يقول إن سيد قطب، وسيد قطب هذا مبتدع من خلقه يعني،
يقولون
حسن البنا أيضا مبتدع من الأصل. ذكرت أبو الحسن المأربي قال بالسويدة مبتدع من الأصل، يعني ما عرفت الأخواني وما كان أخواني ومرفتهم بأخواني من أصل أخواني. أبو الحسن المأربي كان له جهود كبيرة في نصرة السنة، حتى أثنى عليه جمع العلماء، وحتى للشريط الكواش في الجلية في الفرق بين الظاهر الأخوانية والسرورية أو السلفية والسرورية أو شيء من هذا.
شيخ أرمان محمد رمزان شيخ؟
لا 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 لا، أيضا شريط قبل قديم لأبو الحسن المأربي. هذا كان له جهود في مثل الأمور هذه، وكان لها يعني صولات وجولات مع أهل البدع. حتى يحدثوني بعض الإخوة أنا عند الشيخ مقبل بعض الطلاب يحطوا اللائحة لوحة كذا على كتب المنهج، يعني رد على المخالف. فيدي الشيخ مقبل وش هالبدع ذي، المنهج ما منهج. فكان أبو الحسن المأربي مناصر للإخوان في مثل هذا. طبعا الشيخ مقبل لا ينكر مسألة أنها هجر البدع، بس يقول لا تسمونه منهج، فعلا اسمها اسم جديد، لكن ما معناه؟ جزء من الاعتقاد، يعني أواخر باب الاعتقاد يصير الكلام فيه على هجران أهل البدع، فهي من الاعتقاد رد على المخالف. يعني الشيخ مقبل كان يتكلم وياه في مسألة لفظة منهج، يقولوا لي الإخوة، حدثني بهذا بعض الإخوة الليبيين، قالوا كان أبو الحسن يعني واقف مع الإخوة هؤلاء في هذا الموضوع من شدة حماسته، فجت فتنة وحصل ما حصل فيها، فمع مع الأيام ذهبت. صحيح ذاك الوقت قيل بالحسن أقوال ما كانت يعني مقنعة، والله رد المجمل الفصل، هذا رد المجمل الفصل ينص عليه ابن تيمية في منهاج السنة وفي الرد على البكري، وصني العلماء واضح ابن تيمية وغيره وبالقيم شفاء العليل. الشاهد فذهبت الأيام فأتى أبو الحسن بهذه الطوام، منها ما قلت لكم قبل قليل بخروج على السلطان، منها تسمية الإخوان المسلمين وتبليغ بينهم أهل سنة، وبمثل هذا ومنها أذكر كاتب ورقة يعني ذهب يناصر حق الحكمة والإحسان ومن الجماعات البدعية المعروفة في اليمن. فهذه هذا يعتبر هذا جرح يعتبر أي شيء مفصلا بعد أن كان ماذا على السنة. لكن لو أن بالحسن لا زال على السنة وجيت أنا قلت احذروا وتقول لا هذا اسمح لي ما نقبله جرح إيش مجمل، ورجل ثبت أنه على السنة فلا يقبل. لكن أما وقد ظهرت من هذه البدع وأثبتت عليه فصار الجرح ماذا مفسرا. نعم.
قال السؤال ما السبب الذي أوجد منهج الإفراط في التجريح؟
السبب الإفراط والتفريط، يعني على كل إفراط والتفريط، يعني السبب ما قاله الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال ما أمر الله بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزعتان إما إلى غلو أو إلى جفاء ولم يبالي بأيهما ألقى العبد. يعني الشيطان يريد، ومن أسباب إما جهل في العلم أحيانا أو حب العلو في الأرض، أحيانا أنا أريد تتبعني فأقول لك فلان فيه فلان فيه وفلان قد يكون يعني أريد نفرك من بلا حجة ولا بينة ولا برهان، فأريد العلو في الأرض وأنا أظهرته باسم إيش باسم الدين. فأحيانا البغي وأحيانا الجهل هذا أصل كل سبب، كما قال ابن تيمية في الاقتضاء بستدل بقوله تعالى إنه كان ظلوما ظلوما جهولا. فيحصل في نفوس الناس ما يحصل في أهل الغلو وأهل إيش الجفاء. أسأل الله أن يعصمني أكمل الفتن. في أخوان انتبهوا، إياك أن تلبس الدين يعني أن تلبس الدين لباس انتصارك لنفسك، ترى الله سبحانه سيفضحك وقد يترك في الدنيا إمهالا لك، لأنك تكون فضائح عند الأشهاد، يوم تحق الحاقة تقع القارعة. فكن حذرا، ترى الله عليم سبحانه. أنت قل لي أخي أنا ما أبي أكره، لا تكلموني في أكره ما أبي. طيب مبتدع لا مبتدع لك، أنا ما أبي يا أخي. أنا خصومة حصلت بين اثنين من السلفيين يعني أعجبوني طبعا من وجه دون وجه، الوجه اللي أعجبوني فيه قال يا أخي أنا ما عيب عليه في دينك ما أبي، وذاك مثل أو أحدهم دون الآخر، المهم قال أنا ما عيب عليه في الدين لكن أنا لا أريده. طبعا هذا يعني أعجبني من جهة صراحة، ما قال أنه مبتدع ضال وأنت ما تعرف مش عنده، ولم يعجبني أنك أن ودني أتلف وأصلى يجمع قلوبهم جميع أخوانا على الهدى. فالشاهد أن خلك واضح، قل ما أبي لا تكلموني أنا أحتفظ. ليش يا أخي أسباب عندي أحتفظ لا تكلموني، مدامك أنت تجد في نفسك. أما صراحة الغلو هذا يعني مشكلة، يعني حتى في باب التكفير يجي غلو، ناس تغلو وتركب مركب خواج، وناس تجفو تركب مركب أي شيء المرجئة. وينبغي أن يكون السني السلفي وسطا متبعا للسنة بلا إفراط ولا تفريط. أصرني أصرني لكم الفتن.
يقول السائل بعض أهل العلم يقول يموت القائل ولا يموت الخلاف، أي مدام هناك خلاف في الخروج فهذه مسألة خلافية.
لا لا، هذا الآن تقول له الآن أئمة السنة أنفسهم حكوا إيش إجماعا، فبينوا أن إيش معنى إجماع يا أخوان؟ إذا المسألة فيها قولان، إن أحدها راجح وأحد إيش مرجوح، لما أجمعوا على أحدها صار هذا الراجح وما عدا مرجوح، يعني بإجماعهم على أحدها تبين أن الثاني إيش تبين مرجوح، فلا بد أن يمات هذا القول. لذلك طبق هذا أهل السنة عمليا بأن بدعوا وظللوا من خالف مسألة الخروج كما تقدم ذكره. نعم.
يقول هل تطلق الجماعة على الفرد إذا كان الحق معه مع الدليل؟
لا شك كما تقدم كلام مسعود، قال أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك خرجه لا لكائي. نعم.
يقول هل يعتبر الإمام سعيد بن جبير مخطئا في خروجه على الدولة الأموية؟
لا شك أنه كان رحمه تعالى مخطئا وهو إمام من الأئمة لكنه أخطأ. لذا يقول أيوب السختياني وذا رواه عبد الرزاق قال لما انتهت الفتنة وصرع من صرع يعني مات من متى ونجى من نجى، قال ما أعرف أحدا من الذين نجوا إلا وندم على ما كان. هذه فتنة يعني أخطأ سعيد بن جبير، لكن ذاك الوقت ما كان في المسألة إيش، انتبهوا ما في إجماع، لذلك ذاك الوقت كان المسألة خلافية والاجتهادية اجتهادية، ما يضل سعيد بن جبير، بس يقال يقال لما أخطأ إن شاء الله أجر، وهو إمام من الأئمة لكنه أخطأ. نعم.
يقول يا شيخ بارك الله فيك، كيف نرد على الشباب المغرر بهم الذين يقولون أنا ما بايعت أحدا وليس لأحد علي بيعة؟
وش يقصد دولة يعني؟ يقال أنت ما بايعت أحد، يعني أنت الآن مثلا كويتي تقول ما بايعت الصباح، والله ما در عنك الصباح، واللي بك تسويه بتسويه، ما تشوف الجادة، لكن الحق إيش على نفسك، لا تموت ميتة جاهلية. في الصحيحين حديث ابن عباس وفي مسلم حديث ابن عمر، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، الحق على نفسك لا تموت ميتة جاهلية، الله يعافينا وإياكم. بما أن حاكم ثبت ومسلم واستقرت له الأمور وجبت البيعة في أي شيء في الأعناق، ومن يقول أنه بايعة والله من خسر له، هو اللي سيرجع الأمر عليه، سيموت ميتة جاهلية، عافاني الله وإياكم. نعم.
يقول يبدع بعضهم النووي وابن حجر لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في بعض الصفات، فما هو الرد جزاكم الله خيرا؟
يعني جرى كلام في هذه المسألة كثير من جهة علمائنا ومن جهة أناس بدعوا وأناس لم يبدعوا، وجرى خلاف وكلام يعني طويل، وهذا صراحة يحتاج إلى بسط وإلى أن يذكر الموضوع من عدة جهات حتى يتصور ويعرف. نعم.
قال هل يبدع الرجل لتساهله في التعامل مع أهل البدع؟
وهذه لفظة مجملة، مش معنى تساهله؟ يعني يشتغل وياهم في المكتب في العمل، أو أنه يصاحبهم يذهب ويجيء وياهم، إذا يعرف أنه مبتدع يذهب ويجيء وياه وصار صاحبا له يبدع ولا كرامة. وذكر البطة آثارا كثيرا في كتاب الإبانة، ونقل آثارا كثيرا على أوزاعي وابن المبارك وسفيان الثوري وعن ابن مسعود قال المرء أي شيء بخدني، وهذا ثابت عن المسعود. فهذا إن أريد إن أراد بهذا المعنى، أما أراد حصل والله عمل جمعهم معين فتبادلوا إياه العمل مع التحفظ، فهذا ما يقال أي شيء إنه مبتدع. نعم.
يقول السائل كيف نجمع بين من وقع فيما يكون سببا في تبديعه وبين ألا نقول قولا لم يسبقنا به أحد؟
أعد.
كيف نجمع بين من وقع فيما يكون سببا في تبديعه وبين ألا نقول قولا لم يسبقنا به أحد؟ يعني لعله يقصد كيف تبدع ولم يسبق إليه أحد.
أعد السؤال.
كيف نجمع بين
لا كأن نجمع في تنتين يعني شيئين. أيوه وش
كيف نجمع
يعني كأن الأمر في شيئان متعارضان. وش خلنا نشوف.
يعني أنت تجرأت في البداية وبدعت رجلا وبين لا تقل قولا.
هذا 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 مراده يعني إن على ذمك مناصب.
خلها سؤالي.
طيب. يقال هذا الذي لم يسبق أحد في المسائل الماضية. قال أحمد بل هو قول جميع أئمة السنة لا تقل قول في مسألة إلا ولك في أي شيء إمام، مسألة عاشها أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وأئمة الإسلام تأتي أنت تقول جديد، هذا قطعا قول باطل. بل قال أحمد كما في العدة في أصول الفقه لأبي يعلى سئل قيل له إذا كان للصحابة في مسألة في قولان، يقول قال رجل إذا كان للصحابة قولان فأخرج عن قولهما إلى قول ثالث، قال هذا قول خبيث هذا قول أهل البدع. هذه مسائل عاشها الأولون تأتين تحدث قول جديد. أما شيء عصري وقع يعني أنا أقول لك الآن والله هذا محل يبيع أشياء بدع، أبقول ترى ذولا مبتدعة وانكروا عليهم، قال واحد أصبر اثنين نشوف هل سبقك أحد أو لا، تقول محل جاي. فهمتوا كيف يا أخواني؟ مو مسألة سابقة عاشها الأولون فلم يتكلموا فيها ثم جاء من بعد تكلم فيها، ما أدري واضح ولا غير واضح.
السائل ما حكم إلقاء المحاضرات عند أهل البدع؟
قبل هذا يعني مثل الآن القول بتكفير قول خلق القرآن، متى ظهر هذا القول؟ متى بدأ يقول بأهل السنة؟ لما وجد من قال به بأن القرآن إيش مخلوق. قبل الصحابة ما قالوا الذي يقول إن القرآن مخلوق كافر، وإنما قال القرآن كلام الله، وكذلك التابعون قال القرآن إيش كلام الله. كفر الإمام محمد غيره لما عاش الفتنة هذه. طبيعة أحد يقول لأحمد لا تكفر حتى يكون لك إيش سلفا رحمة الله وقته واقع الحين ما أدري واضح. فأنا كفرت بناء على الأدلة الفلانية لأنها مقتضى تأصيل الأولين وأدلتهم يقتضي التكفير. ومثل هذا يقال في أي شيء في التبديع. إيش السؤال؟ حضور محاضرات
عند أهل البدع
يلقي محاضرات ولا حضر عندهم
إلقاء محاضرات.
والله يا إخوان هذا خطأ، وهذا غالبا يؤتى من إيش؟ من أن بعض إخواننا يبالغ في الربح ويضيع رأس المال. السلف عنده قاعدة أن حفظ رأس المال مقدم على الربح. ذكر ابن حجر عن ابن هبيرة أنه لما ذكر أي شيء ذكر قالوا في قتال علي رضي الله عن الخوارج وترك قتال خوارج المعذرة وترك قتال كفار على الحدود، شف قاتل الخوارج ترك الكفار، قالوا في هذا أن حفظ رأس المال مقدم على أي شيء؟ على الربح. أن تأتي لها البدع المفروض تمايز هجرهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشربوا الأكسر فاحذروهم. مو تلقي عنده محاضرات، نسيم وأنت الآن ستلقي محاضرة ومش يقولون جاءنا الشيخ فلان. قد تأتي بأشياء تبين خطأ، هذا إن بينت مع كثير من الناس لا يبين، لكن إن بينت أخطاء عندهم أن طلعت مع الباب جو عقدوا محاضرات في رد على قولك. المهم ظفروا بأن الشيخ فلان إيش جاءهم. تجي الرأس المال ليش شاد علينا الشيخ فلان جاينا أمس عندنا؟ صدق البارح الشيخ ما شاء الله خلاقه طيبة ومحاضرته طيبة والله استفدنا منه ما شاء الله عليه. أحس أنه مو مثلكم شادين، فكيف تقوم تزعزع أي شيء؟ رأس المال، رأس المال مقدم على الربح. هذا من حيث الأصل. وقد يأتي بعض أهل العلم في مواضع معينة فيرجح إيش مصلحة الذهاب من عدمه. واضح يا أخوان؟ نعم.
الله عليك. طبعا في سؤال ورد أيضا، هل هذا ينطبق على المحاضرات التي تقيمها وزارة الأوقاف عند أهل البدع؟
كيف أوقاف عند البدع؟ عندكم هنا عند أهل البدع يعني؟ ما أدري والله وش وضعها، يبي تصور وتصور وش الواقع.
يقول كتاب فتح الباري لابن حجر فيه بعض الأشعرية، هل يحكم عليه بالكتاب البدعي أيضا؟
هذا في فرق يا شيخ، على كل لازم تفرق بين شيئين، بين كتاب الجوهر أو شرحها، هذا كتاب إيش؟ بدع، ما ألف إلا للبدعة، وبين كتاب في علم وقعت فيه إيش؟ بدع. ما أدري واضح يا إخوان؟ فلذلك الأول يحرق ويمزق إلى آخره، الثاني يستفاد منه. بيأتي سائل كيف استفيد منه؟ يقال إذا كان في فوائد عظيمة وعلم حنا نترك الكتب فيها بدع من باب سد الذرائع ولا لا؟ وما منع السد للذريعة جاز المصلحة الراجحة. لذلك العلماء للأسف أكثر الشراح الآن تراهم من المفسرين وغيرهم إما أشعري أو متأثر إيش بالأشعري في حقبة طويلة من الزمن. يعني ترى الله جاب هذا الإمام شيخ الإسلام وجل أمور كثيرة، أسأل الله يجمعنا وإياكم يا فردوس العلي رب العالمين. وإلا والله العظيم أنا يعني جينا أحيانا مثلا أراجع حديث أتعجب، والله العظيم أتعجب، أقرأ هذا يأول ذاك يأول واللي قبله يأول واللي قبله يأول، يعني حقبة يمكن 800 قرن، يعني معذرة 8 قرون 6 قرون كل ما تقرأ واحد يأول، من المغرب يأول، من المشرق يأول. تأتي لابن تيمية يجلي لك مذهب السلف ويبين هذا خطأ وهذا خطأ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالكلام اللي يريد أصل إليه هذا فيها علم عظيم نحتاج إليه، فتقول ليش نهجرها؟ قال لأن فيها بدعة. تقول هجر الشيء لأن فيه بدعة من باب الغايات ولا الوسائل؟ الغاية ألا تتلبس البدعة، وتركها يعتبر من باب الوسائل ولا لا؟ والقاعدة ذكرها متى مجموع الفتاوى وبالقيم زاد معاد وعليها أدلة، وأظن أيضا ذكرها في علام موقعين، ما منع سدا للذريعة جاز المصلحة إيش الراجحة. وهذه قاعدة مهمة ترتب عليها مسائل، فليجي هذا يستفاد من هذه من هذه الكتب. يجي إنسان يقول طيب وش الفرق بين ظلال القرآن وفتح الباري؟ تقول الله لا يعمينا، ظلال القرآن ما في علم، أشبه ما يكتب بكتاب الجوهرة من الأشاعرة، لأن كتاب ألف لفكر الحركة. يقول هو يقول سيد قطب إذا قلت الشرك أريد بالحاكمية، وبعض الناس يأتي يقول ما شاء الله في كلام كثير يحذر من الشرك، هو يقول الشرك الحاكمية، بل يقول لا يصح لك أن تنكر المنكر أو تأمر بالمعروف أو حتى تنكر السخرية بالدين أو شرب الخمر والحاكم لم يتغير يحكم غير ما أنزل. بما أن يحكم غير ما أنزل لا تنكر شيئا. قال للأسف يهدر بعض الطيبين طاقاتهم، هذا ذكر سورة المائدة، فيمكنون السخرية بالدين ولا شرب الخمر، والحاكم لا يحكم شرع الله، وهذا خطأ. لا تنكر مثل هذا، إلين يأتي الحاكم يحكم إيش بشرع الله. شوفوا أعوذ بالله الضلال. إذن هو كتاب حركة، كتاب بدعة، كتاب ألف للبدعة لتأسيس البدع، مثل كتاب الجوهرة مشروعية، ليس كتابا نافعا. فحصلت فيه إيش أخطاء. هذا متصور يا أخوان. نعم
صلى الله عليه. يقول: هل مسألة الحاكمية يقال فيها إنها مسألة اجتهادية لا يبدع المخالف فيها أو المخالف فيها؟ وكيف نرد على من يقول إن الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم يقولون بعدم التفصيل في المسألة جزاكم الله خيرا؟
هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن من حيث الاختصار، الحاكمية تريد بالحاكمية أن يكفر ولو بمسألة واحدة، لو مرة ما حكم شرع الله يكفر به. هذا اللي يفعل ذلك خارجي، والله المرء هو يحكم شرع الله لكن مرة ما حكم شرع الله قالوا كفر بهذا خارجي، أو يفعل مثل ما فعل الخوارج الأولون يكفرون بالصلح، يمجح مصالح الصلح بين عثمان بين علي ومعاوية، قال تحكيم لغير كتاب الله، حكم غير ما أنزل الله. فرد عليهم العباس بأي شيء يحكم به ذو عدل منكم يعني بالصلح، اللي يقول هذا خارجي. لكن تأتي أي شيء في رجل يضع قانونا عاما، حاكم يضع قانون عام، فيأتي رجل يكفر به يقول فيه خلاف، يقول لا ما في خلاف، في إجماع، في إجماع، وحكى بالإجماع بن باز وقال يكفر، قال التكفير هذا هو قول الخوارج، ذكر بن باز الله يغفر له بالدمع البازية، وذكر الشيخ الألباني، بل الألباني لما قرر هذا ايش قال بن باز؟ قال أصاب قول أهل السنة، يعني في هذه المسألة ما عدا يعتبر قول من أهل البدع. لكن هل الذي كفر بالقانون العام يقال خارجي؟ لا، يقال هذا ليس كتلك المسألتين السابقتين في الاشتهار والكلام فيها، لكن خطأ قطع المخالف إجماع من؟ مخالف إجماع أهل السنة اللي حكاها الألباني ومن؟ بن باز. مسألة عصرية، ومن أعلم علماء العصر إن لم يكن أعلمهم هذان الرجلان. لذا سئل بن باز عن محمد إبراهيم كما فتاوى، قيل الشيخ محمد إبراهيم يكفر، وش قوله في الحاكمية؟ قال قوله فيها كقول بقية أهل السنة أنه لا كفر إلا بالاعتقاد. هذا نقل من؟ ابن باز. عن من؟ عن شيخه اللي لازم 10 سنين واستمرت العلاقة بينهما إلى أن مات الشيخ إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله جميع أئمة الإسلام. نعم.
يقول:
وصالح الشيخ، أنا حدثني غير واحد من الإخوة، ومن حدثني أيضا من غير واحد من الإخوة، أن كان يناقش حتى الطلاب مدرسة ماجستير أو دكتوراه، فلما جاء المسألة هذه قال هذه المسألة أوردت الموارد، وقرر أن الحكم غير ما أنزل الله أصغر لا أكبر، بخلاف تقريرها السابق. وبن باز عاد كلامه أشهر من كما يقال علم على نار. إيش معنى يا إخوان؟ نار على إيش يقول؟ علم على رأسي نار. إيش معنى علم؟ جبل. نعم أحسنت. الجوارك، الجو منشآت أي شيء كالأعلام.
قال: هل يوجد في زماننا مسائل جزئية استمر الخلاف فيها في زماننا ليست موجودة عند السلف؟
مسائل جزئية وش لا شغل الخلاف فيها يعني؟
على ظاهرها
مثل عبارة مجمل، السؤال مجمل. أعد شيء، هل يجوز أن يوجد؟
هل يوجد في زماننا مسائل جزئية استمر الخلاف فيها في زماننا ليست موجودة عند السلف؟
يعني ممكن يصير في الأفراد وفي الجمعيات والأشياء هذه، يعني ما كانت موجودة عند السلف، وجدت إيش عندنا في مثل الصور هذه. هذا إذا أنا فهمت السؤال يعني. نعم.
لعله هذا سؤال يتكرر كثيرا: هل التحذير من بعض المشايخ الذين يدعون للخروج على الحاكم أو إلى الجهاد يعتبر من الغيبة؟
يعني التحذير من إنسان خارجي، من إنسان يدعو الخروج على الحاكم، هذا مو بغيب، هذا واجب. أنا أقبل كلام من عوام، هذا قد مسألة يعني قديمة، يعني أنت شوف كتاب الكفاية، شاف ابن معين رحمه الله تعالى يقول هذا فلان ثقة ضعيف وضاع، قام العوام قال هذا ضيع عمله المسكين في الكلام فلان وعلان. فذكر القصة خطيب بغدادي، حتى قال بعضهم العوام ولي ابن معين في الرجال مقالة، إن تكو حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكو كذبا فهي في الحكم بهتان. يعني إنها إيش؟ يعني من زمان الأوامر رد مثل هذا. أما السني السلفي فيعرف أمرا، وهو أن السلف أجمعوا على أن التحذير من المخطئ لأجل أن يحذر الناس ما هو عليه ليس غيبة بل هو نصيحة، وأن هذا واجب بالإجماع. بيّن هذا بالرجل في رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، وبالقيم في كتاب الروح في أواخر ذكر الفروق الفرق بين النصيحة والغيبة. قال إن كان الكلام فيه لأجل مصلحة هذه نصيحة، وإن كان ليس لها مصلحة يعتبر أي شيء غيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة بنت قيس في مسلم قال أما أبو جهم أما معاوية فاطمة قالت نكحني خطبني معاوية وأبو جهم وأسهم وأسهم بن زيد، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فليضع العصا عن عاتقه أنكحي أسامة. تتكلم برجلين رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من باب النصيحة. قال ابن عبد البر وهذا أصل في الرد على المخالف، وأنه لا يعتبر أي شيء غيبة، ذكر هذا بالتمهيد. بعدين قال هذه وذكر هذا ابن تيمية في مصلحة خاصة ودنيوية، كيف مصلحة عامة وإيش ودينية من باب أول. هذا إخوان ما ينبغي أن يمتري في أحد ولا أن يشك في أحد، هو ظاهر. لذلك الرد على المخالف والجرح والتعديل، جرح المبتدع ببدعته وتعديل السني بسنته، هذا أمر أجمع عليه العلماء وهو مستمر. يقول هذا يقول ابن رجب وعليه إجماع العلماء والمجمعون على استمراره. ذكر هذا في نصيحة رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، قال هل يشترط إقامة الحجة للتبديع؟
صنيع السلف رحمه الله تعالى يدل على أنه في باب التبديع يفرقون بين التبديع والتكفير. ففي باب التبديع لا يرجعون الأمر إلى إقامة الحجة إلى العلم، بل حتى الجاهل إذا وقع في البدع يبدعونه بالضبط سيأتي ذكرها. بخلاف باب أي شيء، بخلاف في باب التكفير، فالتكفير يكفرون الرجل المعذرة. في باب التكفير يحتاج إلى إقامة الحجة، يعني توافر شو انتفاء أي شيء الموانع. وكلام ابن تيمية عظيم، بل كلام ابن تيمية يحكي إجماعا إجماع الصحابة على ذلك، وابن حزم حكى إجماع الصحابة والتابعين أتباع في كتاب الفصل، ذكروا هذا في شرط ومانع التأويل، قال إذا وجد تأويل السائق يمنع من التكفير. لذلك ابن تيمية يقول الفرق بين تكفير النوع والعين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، يعني القياس، هذا في مجموع الفتاوى. فباب التكفير يحتاج يتوافر شنط في الموانع ويفرق بين مسائل، يعني الأصل جميع المسائل، ولا يستثنى من ذلك إلا السب والاستهزاء ونحوه. ليش يا إخوان؟ يعني ابن تيمية في الصار المسلول والشيخ سلمان عبد الله طيس عز حميد وقبل بن حزم لم يعذروا الساب والمستهزي. ليش؟ انتبه للمعنى، وهذا معنى دقيق ومهم، وهو الآن إنسان يأتي يذبح لغير الله ويجهل أن الشرك، ليش يذبح؟ قال أنا مذنب مقصر، ما مثلي لا تقبل ذبيحته، فأبحث عن ولي يذبح له حتى يشفع لي عند الله. إذا يريد انتقاص الله أو تعظيمه وتنزيهه وحتى يقبل عمله، من احترام لله يقول مثلي ما يصحني أعبد الله مباشرة. إذا يريد التنزيه مثل أشاعر والمعتزلة يوم أول الصفات يريدون سب الله وانتقاص أو تنزيه الله، قال نبي ننزه حتى لا يشابه أي شيء المخلوقين، فبدعتهم التنزيه فشبهتهم التنزيه، لذلك عذروا بجهلهم. لكن إنسان يسب الله، ليش تسب الله؟ تنزه الله بسبه؟ تسخر بالله وبدينه وبرسوله، هل هذا معه احترام؟ لا. فما يجتمع في القلب حب الله ورسوله حب التعبد مع السخرية به والاستهزاء به، عرفت ليش؟ لأن ليس شبهة إيش؟ تنزيه، وإنما شبهة احتقار وانتقاص، صورتم يا أخوان؟ فلذلك كل من سب الله أو رسول أو دين الإسلام هو يعلم أن كلامه سب بالشرط هذا، ونص على الشرط من تيم صار مسلوب بالخيم فإنا موقعين. الحين المؤذن يقول في أذانه الله أكبر، عندنا شيء يمكن عندكم زينا الشيء شياب تعلم ترى ما يجوز، يا خلاص أعوذ بالله مين ذمع شو الله أكبر. طيب بعضهم ما يدري، ما حد علمه ما معنى الله أكبر، لغة أكبر جمع كبر والمراد به الطبول، ذكر هذا أيضا من قدام المغني والنور المجموع. فكأنه يقول الله طبول والعياذ بالله، بس ما يدري أن كلام السب ذاك لا يؤخذ به، وإن كان يجب أن يعلم، من علم أن يخطئ يجب أن يعلمه. فمن لم يدري أن كلامه سب فهو معذور، لكن من درى لا يعذر، ولا يقال يعذر حتى بالجهل، لأن الكلام لا يأتي إلا على وجه الانتقاص لله بسب أو دين أو نبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري واضح يا أخوان؟ يعني بنتهي كلامه كثير في إعذار المسلم إذا وقع في الشرك، بكلام كثير جدا، منه في الرد على البكري وهو موجود بين أيدينا، قال وإن كنا على من الدين بالضرورة أن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله، لكن لغلبة الجهل في زماننا لا نكفر حتى يتبين لهم ما جاءت به رسالة، لكن يوم جاء السب كفر ولم ينظر لأي شيء. حتى قال صار مسلول فائدة حلوة، يعني فائدة دقيقة. قال النص ورد في الاستهزاء، قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزون لا تدروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال طيب والسب؟ قال السب أولى من الاستهزاء، يعني بالكاس الأولوي. هذا يا إخوة مباحث ينبغي نتفطن لها، ففرق بين هذا وهذا. يأتي ناس أهل غلو ولا يدركوا المسائل هذه، يعني من الناس أصحاب الغلو ما دي سمعتوه وما سمعتوه، واحد قد سمعتوه عن حجي أظن الحمد لله غير معروف عندكم الكويت. آخر كلمات قبل كم يوم يوم ذكر عند الشيخ إبراهيم الرحيلي قال هذا مرتد. الشيخ إبراهيم الرحيلي مرتد؟ طيب الحج إذا كنت أسدا وصاحب حجة اجلس مع إبراهيم الرحيلي وناقشه، ما يمكن ناقش حتى يفر. طيب اكتب خلينا ناقشونك بحجتك، ما عنده إلا مبالغة. طعف بن تيمية وابن عثيمين وابن خزيمة، حتى لما قال مفاده تبديع ابن خزيمة تبديع أبي ثور ثم تبديع الألباني. فالكلام وش عليه من يتكلم؟ أنا بس لحظة خفواز، فالكلام وش يصير عليه؟ الكلام على أن هذا تكفير إبراهيم الرحيلي بهذا الغلو. وأنا قد رأيت سبحان الله في رؤية قديمة، وطبعا عندنا في الرياض كان بيننا معرفة يعني، وحاولت ناصحته وقلت لأخو أصحابه أنا أخير بين أمور ثلاثة، إما روحني للفوزان وانت حاكم عنده، وأنا قلت الفوزان والله يشهد، قلت شيخ استدعى مرتين بجلستين، خلني اجتمعني عندك، من عنده أصول بدعية ما قال بها أحد، والله ما قال بها أحد، وأتحدى يثبت عن واحد. مو البحث عن الحج بعذر بالجهل، الحج يقول فطرة تكفي، يقول إرسال الرسل لا قيمة لها في إقامة الحجة، فلازم كام حجي ويلتزم هذا أن حديث عهد في الإسلام وأهل البوادي لا يعذرون بجهلهم، وبالقدام حكى الإجماع على ذلك. والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى وهو من أئمة الدعوة المعروفين، وبابطين عبد الله بن عبد الرحمن بابطين كذلك، كلاهما نصوا على أن كان حديث عهد في الإسلام أو من بادية يتوي أسلم بادية، أن مثل هذا وش يصير؟ أن مثل هذا يعذر بجهله، الحج لا عند الفطرة، والناس يتوقع القضية قضية إيش؟ عذر بجهل، لا الحج أبعد النجعة، وصار يقول أشياء غريبة يعني. فالكلام عودا على هذا، وأنا رأيت في رؤية ذيك أيام الفتنة فيه، والله يا إخواني مرة أنا نائم، طبعا رؤية أكيد نائم، لكن أنا نائم ذاك اليوم، فرأيته في المنام أسود، والرؤى تصح اعتضادا يعني قرائن، والله رأيته أسود أشد سوادا من الأسود، حتى أني فزعت في الليل فبقي السواد في عيني، والله ما عاد أشوف البيت كله، الغرفة اللي كلها إيش سودة، حتى زوج صارت سودة قدامي، لين شوي ركت جمعت فكري وخف السواد من عيني حتى زال الحمد لله. فالكلام وش عليه؟ الكلام على أنها إيش البدع، وهذا مثل قول عزيزي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وجمع الأخوان رأوا رؤى مؤلمة جدا. فالكلام اللي يريد أصل إليه ما هو؟ إلى أن في غلو في هذا الباب، لا بد يراعى الفرق بين التكفير والتبديع. أما التبديع فالتبديع يختلف، وأرجو أن تنتبهوا معي لأمور. أول السلف ما كانوا يفرقون في إقامة الحجة بين التبديع والتكفير، وش الدليل؟ الدليل كالتالي، من أشياء العملية أو التأصيلية. أما العملية روى مبطة عن سفيان الثوري أن لما رأى يدخل أراد أن يدخل البصرة سأل من علماء، وقالوا الربيع ابن صبيح، قال من جلسه؟ قال القدري، قال هو قدري، انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. واليوم علماء تجد السمع نوام الشيعة، وش يقولون الشيعة عندكم الرافض؟ يقولون سنة، وش يقولون؟ ما بين يقول مبتدع وكفار بعد أحيان، لكن نتكلم عن التبديع، بعض ما يقول كيف إيش مبتدع صح؟ طب هم قام الحج عليهم؟ طيب الشيعة في إيران يقول مبتدع، أحد من العلماء يقول الشيعة عوام الشيعة سنة يقول مبتدع، طيب عوام الصوفية وش يقول عنهم؟ مبتدع، ما يحتاجوا هذا، التصنيع علماء يدل على هذا، هذا من جهة إيش عمليا. أما من جهة التطبيق التأصيل العلمي في كلام السلف، قال الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة وهم يحكون عقيدة عن السلف، قالوا إيش؟ قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فإن كان جاهلا بدع ولم يكفر. بدعوا مع إيش؟ مع الجهل. متصور هذا يا أخوان؟ ثم ثانيا انتبه الأمر الدقيق، أشار لابن تيمية في الصالح المسلول والشاطب الاعتصام، إيش قالوا؟ قالوا الأصل في كل بدعة أنها كفر. لماذا يا إخوان؟ ركز معي. واحد يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو أي بدعة صغيرة أو كبيرة، وش لسان حاله وش يقول؟ هذا دين الله ولا لا؟ ألا عنده الدعاء الجماعي وش يقولون؟ يقول الله يريد أن ندعو دعاء جماعي، هذا دين الله، صح ولا لا يا إخوان؟ في بدعة إلا ما في بدعة إلا وتوصف بأنها إيش؟ من الدين، يعني يزعم أنها من الدين. لذلك الإمام أحمد فقهاء الحديث يقول ابن تيمية القواعد النورانية ردوا على البدع واستدلوا بقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، آية الشورى. فيقول هذا دين الله، الأصل أنه كفر، تحريم تحريم من دون الله، لكن لأجل التأويل قيل إيش؟ قيل إنه مبتدع وليس، أو إنه بدع وليس كفرا. طيب ما عاد في عذر بالجهل، ما عاد في يعني ذا انتقل يعني صار يعني معذرة، صار عالما، شو المفروض يقال؟ كافر. لذلك السلف ما اشترطوا ايش؟ العلم حتى مع الجهل، لو اشترطوا العلم صار كافرا، من رجع للتحليل والتحليل من دون الله. ما ادري هذا واضح يا اخوان؟ طيب تفضل اخي فواز.
كلام الحج بس وين اساس الوقت؟
مقال مو قلت اني ما قلت اياكم يا اخوان؟
لا على الرحيل ايش؟
الرحيل لا في جلسة الاخوان مع قبل اسبوعين.
انقلها عنك.
اي انقلها عنك، انا اقول مسجل ما يحتاج تنقل عني. في انا اسجلها، الشهود اقوى من التسجيل. فالحج لا الحج اشد، بقول شيء ثاني يمكن ما تصدقه. الحج بلغ اشد من هذا. طبعا الحج تعرف ما يرى مصر ولا سوريا ولا دول اسلاميه ابدا ولا العراق، خطب بالجمعه. قال ليش تاسفون على العراق ومصر؟ عايز كفار يقاتلون كفار. قال الان الاسلام اصبح ايش؟ كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود، ما فيه وين ذا الاسلام؟ يقول الاسلام عدى كذا، وين ذا الاعداد؟ مصر دوله كافره، كفار مصر، طبعا الكويت دوله كافره على تاصيله. الكويت دولة كافرة، ولذلك بعض الناس عندكم هاجروا الكويت راح السعودية ومشوا. فالكلام يعني هذا كل الدول، السعودية يعني يقول اللهم صل وسلم، يعني يقول بس لها يعني يوم كذا ويوم كذا. يعني هو أصحابه كان جالس في المجلس يحدثني، ولد عمتي كان جالس معهم، قال حنا الآن واحد من أصحابه بحضور حجي، قال حنا الآن مثل وقت المعتصم والمأمون، يعني يمكن ما تسروا شوي يقول دولة كافرة. فالكلام إيش يعني؟ ذاك يعني هو يقول ما له داعي إنكم تحمسون مع مس الدماء المسلمين في العراق ولا في سوريا، كلها كفار، مع إيش؟ مع كفار، يعني إيش يحمسكم؟ سبحان الله، شوف من أقصى الغلو يؤدي الغلو. يعني هو قبل قريب قبل كم سنة أنا أذكرها، ما أقول يقولون تذكرون يطلع الخضير في التلفزيون، ما أدري تعرفون تعرفون اسمه علي الخضير، التكفير يطلع في التلفزيون حقك مع هذا قرني، وتذكرون؟ أنت ما تذكرون، أنت ما يذكرون
شيء. ناصر خرجوا من السجن.
أيوة لا ما خرجوا، هم في السجن. ناصر فهد والخضير قبل كم سنة يجي هذا؟ كم لذي؟
أربع سنوات.
ست تقريبا. طيب.
2005.
ذاك الوقت يوم طلع الخضير وسأل هذا قرني وش تقول في القتال في العراق؟ قال فتنة، لا يجوز الخوض فيها. خطب الحج الجمعة، قال الذي يقول إن القتال في العراق فتنة فقد ظلم نفسه، بل هو جهاد شرعي. كان أصلاً ما يصلي عند الجهادي السروريين ذولا، يعني كان مرة طائر. هداها الله في باب الجهاد فيما أعلم على أخونا الشيخ حمد العتيق، كلم بعض الأمور لأن يعني أزال عنه، كان عنده أمور حليلة لكن باب الجهاد المسائل ذي كان عنده غلو فيها، فكلم أبو عبد العزيز والحمد لله توجه يعني اعتدل، وكان يحب سعد حسين حبا شديدا. حتى الشيخ سعد حسين طلع شريط أو لقاء أو مقال، أظن مقاله على منهاج جهاد على منهاج النبوة. سعد حسين يتكلم دائما عن سلمي يردد إيش الدعوة على منهاج النبوة، هذه عبارته اللي عارفه، تعرفون أنتم يا إخوان، يعني دائما يردد عبارة هذه. صار حج يخطب خطبة جمعة الجهاد على منهاج النبوة، خطبة الثانية الدعوة على منهاج النبوة. وفي الجلسة هذه قبل أسبوعين لما جاء الكلام معه طرى سعد حسين عنده، قال سعد حسين أجهل الناس، فهو يعني طايش. طبعا جميع التبليغين في العالم السعودي, طبعا الكويتي ما بقول, لا تسأل, الكويتي والخليجي كلهم مرتدون. هذا ذكر في الجلسة وذكر اللي قبل أصلا, كل تبليغي مرتد سواء في السعودية ولا غير السعودية. فالشاهد اللي أنا ما حبيت أذكره بس شيء يجر الشيء, لأن يبدون الناس ما يعرفون عندكم هنا ولا لا ذكر, لكن على أقل الوقاية خير من علاج. فنختم بهذا الشيء.
جزا الله خيرا شيخ العزيز على ما قدم, ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.